بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، قال: وإن جهله تاب مجملا، والمراد والله أعلم توبة عامة، وإلا فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام، وما قاله صحيح. وعنه: لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، ذكرها القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد: لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق. ثم بحث المسألة وقال: الزنديق إذا ظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه الظاهر، وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا. وقال: ولأن الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر، وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها. وقال: وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة، وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر، فإذا كان لنا في الظاهر حسنا
فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته حسن.
فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا، وإن جميع الأحكام تتعلق بها. قال: ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقا، ولا أمنع من ذلك. وإن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة، ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم، فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة. ولعل أحمد رضي الله عنه عنا بقوله: لا تقبل في غير إسقاط القتل، فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة. وقال أيضا، وهو معنى ما ذكره الأصحاب: لعل أحمد تعلق بأن فيه حق آدمي، وذلك لا يمنع صحة التوبة، لأنه تعلق به حقان، فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل، ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالها، وذلك لا يمنع صحة التوبة. وكذا قال هو، وهو معنى كلام غيره، كمن قال: لا تقبل توبة المبتدع، نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة، كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول الكامل. ومن كلام القاضي أبي يعلى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا مسائل في هذا الكلام الطويل الذي سمعنا فالمسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي جهل التائب لبعض ذنوبه، جهل التائب لبعض ذنوبه. فإذا جهل بعض الذنوب، يعني عمل ذنوب ومعاصي ذنوبا ومعاصي متعددة، ثم مرت عليه مدة فأقبل تائبا على الله، لكنه يذكر بعض هذه الذنوب والبعض الآخر نسيه، فهذا هو الذي ذكرنا جهل التائب لبعض ذنوبه. فمن جهل بعض ذنوبه كيف تكون توبته؟ تكون توبته توبة عامة، يعني أنه يستغفر ربه جل وعلا ويتوب إليه من كل ذنب يعلمه أو لا يعلمه، هكذا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك إيش؟ لما لا أعلم. صح ذلك في الحديث ولا لا؟ فما علمه تاب منه بعينه، وما لم يعلمه تاب منه توبة عامة، كما في الحديث الصحيح الذي ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأستغفرك لما لا أعلم. فالتوبة العامة هذه تكفيه فيما نسيه من الذنوب ولم يذكره. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال: التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، لكن في الوقت نفسه لا تمنعه. التوبة المجملة لا تدخل كل فرد من أفراد الذنوب فيها، لكن إيش؟ لا تمنع دخوله، يعني حينما يتوب توبة عامة ثم يذكر بعد ذلك أنه عمل ذنبا كيف وكيف، تمام، فهنا يحدث له توبة خاصة فيه بعينه. فمثلا لو ذكر أنه شرب الخمر واغتاب فلانا وقذف فلانا وبقي عليه ذنب آخر وخامس رابع وخامس، وهو أنه شتم فلانا وضرب آخر، فهذه خمسة ذنوب ولا لا؟ شرب خمر واغتاب فلان وقذف آخر، هذه ثلاثة. ثم تذكر بعد ذلك أنه إيش؟ ها؟ أنه شتم وضرب فلانا، فحينما تاب أول مرة كان ذاكرا للثلاثة الأولى، فيكفيه في ذلك الذكر للثلاثة ثم التوبة المجملة العامة. فالتوبة المجملة العامة من حيث الجملة كافية، فحينما يتذكر الذنبين الآخرين يحدث لهما توبة منهما بعينهما. لما؟ لأن هذه التوبة المجملة وإن كانت مجملة وتشمل، لكنها في الوقت نفسه حينما يأتي الإنسان ويتذكر الذنبين يقول: هذان ذنبان ذكرتهما وما دمت قد ذكرتهما تجب التوبة علي منهما بعينيهما، لأن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد، يعني من حيث الجملة تشمل في الإجمال، لكن بعض الأفراد إذا ذكرها فإنه حينئذ يوجب ذلك الذكر، يوجب عليه توبة خاصة مما ذكر، لأنها وإن كانت لا تمنع دخول هذين حال النسيان، إلا أنها حينما ذكرهما بعينيهما وجب عليه. لما؟ لأن هذا اللفظ العام لا يوجب دخول هذين بعينيهما، لا يوجب دخول هذين بعينيهما، ولذلك قال كاللفظ المطلق بخلاف العام. يعني اللفظ المطلق حينما تطلقه يشمل أجزاء ما أطلق عليه، وليس هو كمطلق اللفظ، ليس هو كمطلق اللفظ. عندنا اللفظ المطلق وعندنا مطلق اللفظ. اللفظ المطلق يشمل هذا، ولكن من حيث أنه لا يمنع دخوله فيه، فإذا ما جئت إليه في التفصيل تجد بعض الأجزاء لا يقبلها. فعند الفرق بين مطلق اللفظ واللفظ المطلق، مثال ذلك كما نقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فبينهما عموم وخصوص، فهذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله. فاللفظ العام هو الذي يستغرق جميع الأجزاء، هذا اللفظ العام، بينما المطلق مطلق اللفظ أجزاء المراد، أجزاء المراد. فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعنه أراد به الإمام أحمد، هذه مسألة أخرى، عنه أي عن الإمام أحمد قال لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، يعني التوبة على هذا النحو، وذلك لعظم ضرر خطأ كل منهما. فالداعية إلى بدعته قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا لما كان مسلم بن يسار يقول للحسن حينما تندم على موقفه في الفتنة مع ابن الأشعث وقال الحمد لله الذي عافاني فلم أضرب فيها بسيف ولم أقتل ولم أدق دما، يعني فقال له الحسن رحمه الله لكن كم شخص وقف في الصف فقال هذا مسلم بن يسار، لو لم يكن هؤلاء على حق ما كان معهم مسلم بن يسار، يعني ظلوا بسببه. فكان مسلم بن يسار يبكي حتى يشفق عليه الحسن رحمهم الله جميعا. الشاهد يذكره بأن وإن كنت أنت لكن في أناس غروا بسببك وخدعوا بسببك، فلما عظمت من هذا الجانب قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا. فالبدعة المضلة أمرها خطير لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني إذا سقطت أسقطت توبته البلى عنك أنت الذي باشرته، فكيف بالآخرين الذين يضلون بسببك؟ هؤلاء ستبقى تحملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة ومن دعا إلى هدى ومن دعا إلى إيش؟ إلى ضلالة، كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه. فالشاهد عظمت حال هذا الإنسان صاحب البدعة، البدعة الداعية إليها، وكذلك القتل، وكذلك القتل. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لتعظيم ابن عباس رضي الله عنهما لأمر القتل، وكونه لا يرى له توبة كما ذكر ذلك أئمة التفسير عند قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. تكلم على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والآية عظيمة في حق القاتل، ولكن الصحيح أن لهذا ولهذا توبة. ولذلك قال ابن عقيل بعد هذا: التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد. يعني هذه الرواية التي تقدمت رواية عن الإمام أحمد، لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق، هذه رواية عن الإمام أحمد. أما الزنديق فقد فصل فيه بعد ذلك. فالقاتل في أصح قول العلماء أن له توبة، ولكن أمر القتل خطير وعظيم. وأما الزنديق فهذه الكلمة كما قلنا لكم في بعض اللقاءات إنها فارسية معربة، لفظة الزنديق أصلها فارسي لا تعرف عند العرب، وهي تعني المنافق في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالزنديق إذا أظهر لنا الإسلام وما رأينا منه شيئا ظاهرا خلافه وستر عنا ضده نعامله بالظاهر، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، فهم في الظاهر مع أهل الإيمان، ومع هذا يقول الله جل وعز فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم أسفل من الكفار المشركين ومن اليهود والنصارى في جهنم، الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم ذنبهم وشدة جرمهم ولكونهم أخطر على المؤمنين. لكن إن ظهرت لنا زندقته، يعني نحن نعامله بالظاهر بالإيمان، وإن كان هو عند الله في الحقيقة والباطن كافرا، فهذا الذي نحن نعامله عليه ابتداء، لكن إن ظهرت زندقته فهل له توبة أو لا توبة له؟ قولان لأهل العلم في ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وأفاض فيه في الصارم المسلول. فإذا ظهرت لنا من الزنديق زندقة فإننا نقيم عليه حد الردة، ونحكم بكفره ظاهرة، وأمره في الباطن إن كان صادقا إلى الله. فمثلا الذي يسب الله، مثال ذلك الذي يسب الله جل وعلا عياذا بالله من ذلك، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الإسلام عياذا بالله من ذلك كله، فهذا يحد، يقام عليه الحد ويقتل في أصح قولي العلماء. لا توبة له عندنا في الدنيا تنفعه، ليس له عندنا إلا السيف. لماذا؟ لأنه قامت شبهة عصم دمه، ففي هذه التوبة تهمة. حينما يقول أنا تبت إلى الله، فنحن لا نثق به. لما؟ لأن هذه التوبة التي يقولها فيها صلاحه ظاهرة، فلما تعلق بها هذا الجانب لم يوثق به، يعني احتمال أن لا يكون صادقا، وإنما أراد عصمة دمه من القتل، ما هو بصادق في توبته. نقول له ليس لك لنا إلا ليس لك عندنا إلا السيف، وإن كنت صادق فتوبتك تنفعك عند الله جل وعلا. نعم، توبته تنفعه عند الله جل وعلا إن كان صادقا. لما؟ لقيام التهمة في جانبه، حيث إنه متهم في هذه التوبة، توبته ليست عندنا في الظاهر صافية، ما هي ناصحة. كيف؟ نقول لأن هذا الرجل كذاب، وقد جرب عليه هذا اللف والدوران معروف منه، فنحن نقول القتل لك عندنا، وإن كنت صادقا في التوبة تنفعت عند الله جل وعلا. فلما قامت هذه الناحية به لا يوثق بتوبته، بعكس الأول أظهر لنا الإسلام ولم يظهر لنا إيش، ولم يظهر لنا منه الخلاف، فأجرينا عليه الظاهر. هذا الآن أظهر لنا الزندقة، فحينما جاء الحج إقامة الحكم الشرعي عليه قال أنا تبت، فنقول لا، هذه تنفعك عند الله جل وعلا. نعم، فمثلا كما ذكر المصنف هنا، الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوتن والتمجس والتهود والتنصر، وكمن تظاهر بالصلاح إلى آخره. نعم، هذا على القول بأن توبته قائمة. قال وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة، وإنما مأخوذ علينا حكم الظاهر، هذا في الصورة الأولى. ثم قال فإذا كان لنا في الظاهر حسن الطريقة، هذا الذي لم ينقض ظاهره بشيء، قال تجب قبول توبته ولم يجز ردها. أما الزنديق فلا، تغير ظاهره، الزنديق تغير ظاهره. نعم، ثم ذكر توجيها للرواية عن الإمام أحمد في كونه لا تسقط أو لا تقوم التوبة للقاتل، قال لعلها في قضية إسقاط القتل، فلا تقبل في غير إسقاط القتل. ولهذا كان هذا الجانب متعلقا وهو القتل بحق الآدمي، فلما تعلق بحق الآدمي لم يسقط. فالتوبة من الإثم من حيث هو جريمة القتل، هذه بابها باب آخر. أما من حيث حق الآدمي فنحن نقتله لحقه إن لم يسقط عنه القصاص. قالوا هذا لا يمنع صحة التوبة، وكذلك قال هو، يعني الإمام أحمد، وهو معنى كلام غيره. نعم، ثم بعد ذلك تكلم على قضية الوعيد، وأن هذا الوعيد راجع إلى تعلقه بحقوق الآدميين لا بالقبول الكامل. يعني أن القبول يعني قبول التوبة المتوافية لجميع جوانبها، وأما أن يتوب من حيث التوبة من بعض الأجزاء فهذا وارد. قال فيكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، يعني إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين. أما ما يتعلق بحق الله كيف هذا الكلام؟ مثال: الله جل وعلا نهى أن تقتل، الله جل وعلا نهاك أيها العبد أن تسرق، نهاك أن تقذف، وهكذا، ففعلت شيئا من هذه. فيقول هذا الباب أو هذه المسائل يتناولها جانبان: حق الله وحق العباد. حق الله من حيث إنك أقدمت على ما حرم الله عليك فعله، هذا جانب. وحق العباد من حيث أنك أوقعت اعتداء عليه بسرقة مال هذا، بسفك دم هذا، بقتل هذا أو قذف هذا، هذا جانب آخر. واضح يا إخوان؟ واضح؟ فهذا هو التعلق، تعلق حق الله وتعلق حق العباد. فإذا جاء العبد وطلب منا وقال أنا تبت من القتل، فحينما يقول القائل له أنت لا تنفعك التوبة، مراده أن هذه التوبة في جانبها المتعلق بحق من؟ بحق أولياء القتيل، الدم، أصحاب الدم. نقول له ما لك توبة، ما لك إلا السيف. فهذه العبارة حينما نطلقها المراد بها ما يتعلق بحقوق الآدميين. أما ما يتعلق بحق الله جل وعلا من حيث الندم على العصيان وارتكابه للمحرم فهذا باب آخر. فحينئذ يقول المراد نفي القبول الكامل، يعني سقوط ما يتعلق بالناس وما يتعلق بالله جل وعلا، هذا القبول إيش؟ الكامل. فإذا تكلم الإمام أحمد يقول على هذا يكون يحتمل أنه أراد نفي القبول الكامل الذي يشمل حق الله وحق الآدميين. فنحن حينما نقول لا توبة لك نقصد به ما دام معلق حق الآدميين ما لك إلا القتل. أما قولك تبت من الذنب وهو الاعتداء على هؤلاء العباد بسفك دمائهم، فإن كنت صادقا فهذا ينفعك عند الله جل وعلا. فهذا هو مراد الإمام أحمد على قول القاضي رحمه، على قول ابن عقيل رحمه الله. نعم. ومن كلام القاضي
قال رحمه الله: ومن كلام القاضي أبي يعلى، وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه. قال المروذي:
لحظة، ولهذا يقول، ولهذا يقول نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، هذه العبارة، نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط. واضح يا إخوان؟ ولهذا يقول: ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، راجعا إلى الحقوق، إلى السرقة والقتل والغصب، هذا هو الذي لا يسقط. أما ما يتعلق بالتوبة منها فهذا هو الذي نقول إنه يقبل عند الله جل وعلا، وعليه فلا تعارض بين هذا وهذا عن الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: ومن كلام القاضي أبي يعلى، وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه. قال المروذي: سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة وحجر التوبة، أي شيء معناه؟ قال أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والأهواء، ليست لهم توبة. قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. وقال أيضا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة.
نعم، هذا الكلام الآن على قضية توبة المبتدع، وأن الله جل وعلا احتجر أو احتجز التوبة عن صاحب بدعة أو عن كل صاحب بدعة. وهذا هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. والمعلقان عندكما من رضى الحديث، اقرأ المحشي، كلام المحشي
الأول.
نعم نعم.
قال: أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان.
نعم،
والطبراني،
يعني ذكر أخبار أصبهان، هذا هو تاريخ أصبهان. تاريخ أصبهان كتاب لأبي نعيم الأصبهاني اسمه ذكر أخبار أصبهان، والعلماء يختصرون فيقولون تارة في أخبار أصبهان ويقولون تارة في تاريخ أصبهان. واسم الكتاب الذي اصطلح عليه المؤلف وسماه به ذكر أخبار أصبهان، هكذا. نعم، لأبي نعيم.
والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من طريق هارون بن موسى الفراوي عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن حميد عن أنس رضي الله عنه. وأنس بن عياض ذكروا في ترجمته أنه كان أحمق يدفع كتبه إلى الناس، وليس له رواية عن حميد أصلا، وليس له رواية عن حميد أصلا غير هذا الحديث.
طيب، وإذا كان ما له رواية غير هذا الحديث، إيش يضيره؟ إيش يضيره؟ ما يضيره. فمرض الكلام بحيث إن القارئ إذا قرأ لا يخرج إلا بالتشكيك في صحة هذا الحديث، وإن كانوا هم لم يصرحوا بها. وهذا عادة أهل الأهواء، وشعيب غير مأمون في تعليقاته، ليكن هذا معلوم عندكم. شعيب غير مأمون في تعليقاته. فحديث أنس إن الله احتجز التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة أخرجه من ذكره صحيح، ويضاف عليهم أيضا الهروي في ذم الكلام، الهروي في ذم الكلام، وهو حديث صحيح. وأما إعلالهم له أو إعلالهما، وهما الأرنؤوط شعيب والثاني الذي معه عمر القيام، فهذا الإعلال ليس بجيد، هذا الإعلال ليس بجيد. وذلك أن لأن أنسا وأنس بن عياض وأنس بن عياض الراوي للحديث عن حميد، وهو حميد الطويل، أنس بن عياض قد وثقه الأئمة وأثنوا عليه، والراجع إلى ترجمته يجد ذلك. اللهم إلا ما كان من قول لابن سعد في مقابل الجماهير، وقوله لا يقوى على قيام على القيام في مقابل قول الجماهير. أنس بن عياض وثقه الجماهير. ولم يوجد فيه كلام إلا لابن سعد، وكلام ابن سعد كما قلنا لا يقوى على ذلك. ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب ثقة، وكذلك قال فيه الحافظ الذهبي في الكاشف ثقة. وأما العبارة التي ذكروها هنا من أنه أحمق يدفع كتبه إلى الناس فهذه العبارة مجتزأة مشوهة، وهذا يدل على أن أهل الهوى لا أمانة لهم، أهل الهوى لا أمانة لهم. فهذه العبارة في عبارة الإمام مالك رحمه الله، حيث أخذ عليه أنه كان سمحا يدفع كتبه إلى من جاء ينقل منها ثم يأخذها بعد ذلك. وغضب الإمام مالك رحمة الله عليه حينما كان يدفع كتبه لأهل العراق، وأنتم تعرفون أئمة الحديث في المدينة في أول الأمر كان لهم موقف قوي من أهل العراق، لأنهم ظهرت الفتن من عندهم. فكان الإمام أحمد يقول لأهل العراق أنتم عندكم مصنع الضرب، يعني محل ضرب النقود يسمونه مصنع الضرب، فيقول عندكم مصنع الضرب يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الحديث من عندنا شبر فيرجع لنا من عندكم ذراع، يعني الكذب في العراق على النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير في أول الأمر، وهذا قبل أن تنصر يعني بغداد ويظهر أمر المحدثين فيها، كان الأمصار الظاهرة الكوفة والبصرة، وتعلمون ما فيهما من البلاء، كان فيها الروافض والخوارج، الشيعة على اختلاف أصنافها ومنها الروافض والخوارج والقول بالقدر، وهكذا جل أهل الأهواء كانوا في العراق. فالشاهد يقول الإمام مالك لما سألوا عنه قال هذا أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين، هذه عبارة الإمام مالك، وقد فسرها يونس بن عبد الأعلى، وفسرها الإمام أحمد رحمهم الله تعالى بأنه كان سمحا في العلم، يعني بعض المعلمين والشيوخ قاتل صل ما تكاد تخرج منه بشيء إلا بعد طلع الروع، هذا كان سمح مع الطلاب. فيقول يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه، ويقول أحمد رحمه الله كان سمحا في العلم، فهذا يعني يعين كتبه. الآن الزملاء أنت تجده معك في الكلية في الثانوية يتفاوتون، هذا يعيرك دفتره هذا ما يعيرك، صح ولا لا؟ فهذا لا يغيره. فالجماعة اجتزأوا، أو هذان الرجلان اجتزأا كلام الإمام مالك، وليتهم إذ فعلوا ساقوا على وجهه، لكن هكذا تفعل الأهوى بأصحابها. نعم، وإلا يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأينا أسمح بعلمه منه، يعني الكتب إذا جاءوا يطلبون كتبه أخرجها لهم فأخذوا من أصوله ما يريدون ثم يحدثهم به. ثم كذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه، يقول كان سمحا بعلمه جدا، كان سمحا بعلمه جدا. فهذه العبارة هي التي اشتهرت عن العلماء في تفسير كلام الإمام مالك، لكن الجماعة هنا ساقوها في مساق ايش؟ ساقوها في مساق الذنب. وإلا فهذا الرجل أنس بن عياض ثقة، ولهذا اعتبر صاحب الكاشف وصاحب التقرير اعتبروا قول الأئمة أجمعين، فلم يواجه تنفيذ إلا ابن سعد، قام في مقابل الجميع، هو الذي قال في هذه المقالة، قال إنه يغلق كثيرا. فنعم، هذه هذا الكلام من ابن سعد مقابل هذا الأئمة الحفاظ لا عبرة به، فما اعتبره أئمة الجرح رحمهم الله تعالى. وإلا فالحديث حديث صحيح، ولهذا ما قابلهم هذا الحديث، تحاموا حول تضعيفه، وهو حديث صحيح، وقد اشبع الكلام عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في سلسلته الصحيحة في المجلد الرابع برقم 1620. والحمد لله لا إشكال في الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل احتجز التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، ليس معنى ذلك أنه لا يتوب عليه لو حصلت منه التوبة، لا يتوب عليه، لكن الكلام تفسيره ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. لما؟ لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، كلام الإمام أحمد شرحه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال لاعتقاده، يعني صاحب البدعة لاعتقاده لذلك، لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. لماذا؟ لأن صاحب البدعة ليس كصاحب المعصية. صاحب المعصية إذا قلت له قال اسأل الله لنا الهداية، ادعو الله يغفر لنا. أما صاحب البدعة فلا، يرى نفسه هو على الدين، بدعته يراها دينا. فلو مثلا رأيت إنسانا يشرب الدخان، رأيت إنسان حالق للحيته، أو سمعت إنسانا يسب سبا مقذعا فنصحته فاستحيا فقال ادعو الله أن يغفر لنا. بينما لو جئت إلى إنسان يسبح ويذكر الله بأوراد مبتدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أوراد التيجانية، فهذا لا يمكن أن تزحزحه. إذا تكلمت معه ما يمكن أن تزحزحه، لأنه يرى نفسه على الدين، أما أنت فيراك على خلاف الدين. فلكونه يرى نفسه على الدين وأنت على غير الصراط المستقيم، هذا يحمله ألا ينظر نظرا تاما يطلب منه الهداية في دليل من تكلم معه. فلأجل هذا لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها، لأن هذا يراها دينا فربما قاتلك عليها، أما الآخر فلا يرى معصيته دينا. ولأن من خلد على البدعة وتشدث بها فهذا في الغالب لا يرجع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له، هذا أولا. التوبة إذا كان الإنسان مبطل قديم في هذه التوبة 20 سنة 30 سنة 40 سنة ثم يعرف حججها التي يدافع بها عنها عن هذه البدعة، يقول هذه لا يوفق صاحبها لأنه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة، يحتاج إلى زمن طويل حتى يقف على أقوال أهل السنة، ويحتاج إلى زمن طويل حتى يفهم أدلتهم وينظر فيها ويتعمق في النظر حتى يورثه بعد ذلك هذا النظر المقارنة بين ما كان عليه وما عليه أهل السنة. فلأجل ذلك تجد الجديد في الدخول في البدعة سهل الرجوع، أما القديم المترسخ صعب الرجوع، وهذا تجده في الأتباع، فأتباع أهل البدع يسهل رجوع أحد منهم، أما رؤوسهم المغرقون فيها العارفون لأصولها الجامعون لأدلتها العارفون بوجوه الحجج لهذه الأدلة التي يستدلون بها على السنة، هذا نادر ما يرجع منهم أحد. لماذا؟ لأمرين اثنين، لطول المدة التي قضوها في البدعة ولكثرة ممارستهم للأدلة التي يدافعون بها عن هذه البدعة. ولذلك قال السلف يا شيخ الإسلام إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، صحيح. والبدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر كان يقول السلف رحمهم الله، البدعة بريد الكفر، يعني تسافر بصاحبها حتى توصله إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال أيوب السختياني أو السختياني أو السختياني كلها وغيره إن المبتدع لا يرجع. وهذا الكلام أخذه من شيخه ابن سيرين، أخذه من شيخه ابن سيرين رحمه الله، حيث ذكر له أن فلانا وكان على رأي من آراء المبتدعة فترك ذلك الرأي ورجع عنه. ففرح أيوب فقال ذلك لابن سيرين، قال كلا انظر إلى ما يرجع، انظر إلى ما يرجع، هذا يقوله ابن سيرين. ثم قال آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أول الحديث يمرقون من الدين وآخر إيش؟ ثم لا يعودون فيه، فوجدوه قد رجع من قول أهل الخراج إلى قول أهل القدر. وفعلا صاحب البدعة يخرج من البدعة إلى أختها، وهكذا تجده يتخبط. تجده اليوم مع التبليغ وبكرة مع الإخوة المسلمين، لكن هل يهتدي إلى منهج السلف الصالح؟ لا، لأنه ثقيل عليه. تجده اليوم مع الصوفية، وتجده غدا مع الكلاميين والمتكلمين أهل الاعتزال، يخرج من التصوف رجع إلى الأشعرية، وهكذا لا يهتدي إلى الحق. لما؟ لأن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، وإذا ما رجع فالغالب تبقى عنده رواسب، كرجوع ابن الحسن الأشعري رحمه الله، لما رجع بقي عنده، بقي عنده أشياء في صفات الأفعال وفي القدر، بقي عنده أشياء، لأنه مكث في الاعتزال 40 سنة، يعرف طرائق المعتزلة وحججهم وكلامهم وأدلتهم وكيف يدافعون عن هذا الكلام، وهذه الأدلة كيف يوجهونها في الدفاع عن مذهبهم. فلما رجع إلى مذهب أهل السنة لم يعرف من مذاهب أهل السنة إلا ما استفاده من زكريا بن يحيى الساجي، ما استفاده من طريق زكريا بن يحيى الساجي، فما عرف مناهج للحديث وطرائق للحديث في العلم، وما عرف أدلة مذهب أهل الحديث، لكن في الجملة عرف من طريق زكريا بن يحيى الساجي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ولذلك بقي عنده شيء من الاضطراب. فيقول ابن الحسن الأشعري إذا جاء إلى مقالات المخالفين لأهل السنة أوردع مقالة المقالة وفصل في ذلك وأورد حججهم وأورد الرد عليها إرادة الخبير العارف بها، ولكن إذا جاء إلى مذاهب أهل السنة قصر في ذلك، لأنه لم يتلقى إلا من طريق زكريا بن يحيى الساجي، ما يعرف إلا هذا، فقصر في هذا الجانب 40 سنة في الاعتزال ثم تركه. هذه أما في الجملة عظيمة من الله جل وعلا، لكن بقي عنده بعض الأشياء بسبب أنه لم يحصل له من العلم والأدلة بمذاهب أهل السنة ما حصل له من العلم والأدلة بمذاهب المعتزلة، فبقي عنده شيء من الاضطراب. نعم، ولهذا ذكر من هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم، وفي رواية واستبقوا شرخهم يعني أولادهم. لما؟ قال الإمام أحمد لأن الشيخ قد عسى يعني صلب في الكفر، فإسلامه في الجملة بعيد، بخلاف الشاب فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام. وهكذا صاحب البدعة الذي يسن فيها 40 سنة 50 سنة فالغالب رجوعه صاف، بينما الذي يدخل من سنة أو نحو ذلك يسهل الرجوع لأنه ما تعمق في البدع والهوى. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، وقال إن آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال أيضا عن آية النساء لم ينسخها شيء
يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم.
وإن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، روى ذلك البخاري ومسلم.
نعم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في نفي قبول توبة القاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل.
نعم.
بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين وهذا حق كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإن من تمام توبته تعويض المظلوم فيمكن أولياء المقتول، فإذا مكنهم فقتلوه أو عفوا عنه أو صالحوه على الدية، فهل يسقط حق المقتول في الآخرة؟ على قولين في مذهب أحمد، في مذهب أحمد وغيره، ولعل ابن عباس
يعني قيل أنه يسقط في الآخرة بمجرد وجود القتل أو الدية أو المصالحة. نعم. وقيل إنه لا يسقط حتى لو حصل هذا، لا يسقط. نعم.
ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يقول لا يسقط حق المقتول في الآخرة.
نعم. وعلى كل حال، وعلى كل حال، فقد تكلم كما قلنا لكم الحافظ ابن كثير على هذه الآية كلاما جيدا في تفسيره، فيا حبذا لو راجعتموه. والصحيح أنه تقبل توبة القاتل إذا تاب إلى الله جل وعلا، وزاد على ذلك بأن إما طلب منه الدية أو صالحه أهل المقتول بعفوا عنه أو أقيم عليه الحد، فإذا تاب إلى الله جل وعلا فالصحيح أن توبته مقبولة، وعلى هذا جماهير العلماء لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: قال وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين من الحسنات ما يوفي به غرماءه ويبقى له فضل كان بمنزلة من عليه ديون واكتسب أموالا يوفي بها ديونه ويبقى له فضل. ويأتي كلامه في توبة المبتدع وغيره أيضا،
سيأتي مبسوطا. نعم.
ويؤيده ما قال أحمد في المسند، قال: حدثنا سفيان.
نعم.
عن عمار عن سالم سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال رضي الله عنه: ويحك وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا رب فل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزلها الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسقها بعد إذ أنزلها، قال: ويحك وأنى له الهدى،
وما نسخها بعد إذ أنزلها،
وما نسخها بعد إذ أنزلها.
نعم، يعني الآية محكمة لم تنسخ. نعم.
قال: ويحك وأنى له الهدى. عمار هو الدهني، وسالم هو ابن أبي الجعد، إسناد جيد، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان.
نعم.
ورواه أحمد أيضا بمعناه عن محمد بن جعفر وروح عن شعبة عن مسلم سمعت أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بإسناد جيد، ومسلم هو ابن مخراط.
نعم.
وينبغي أن يقال إذا قيل لا توبة له معناه يعذب على هذا الذنب ولا بد، ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، لا أنه لا يخرج من النار أبدا. ولم أجد هذا صريحا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن أحمد، وحكاه بعضهم قولا في التفسير ولا وجه له، فإنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار.
فالمراد حينئذ بذلك بقوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد بالخلود هنا طول المكر، وهو غير خلود الكفار، وهو غير خلود الكفار. فالمراد بالخلود هنا في حق القاتل المسلم إذا قلنا بعدم توبته أنه لا بد وأن يدخل النار ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، إذا قلنا بعدم قبول توبته، هذا على القول بهذا، فإذا قلنا بذلك فيكون معنى قوله خالدا فيها اطلق الخلود واريد به طول الموت، وهو غير خلود الكفار، فان خلود الكفار هو الخلود الحقيقي. ويدل على هذا انه يذبح الموت ويقال يا اهل النار خلود فلا موت، ويا اهل الجنه خلود فلا موت. فدل هذا على الفرق بين الخلود هذا والخلود هذا. والعرب تطلق الخلود على طول المفت، ولا يبقى في النار إلا الكافرين وأصحاب المعاصي والكبائر، لا يخلدون في النار وإن استحقوا دخولها ودخلوها، لا يخلدون في النار. وبهذا ينتهي كلامنا على هذا الفصل، وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتينا غدا إن متع الله في الحياة فصل في عدم صحة توبة المصر، يعني المصر على الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ، حبذا أن تشرح لنا قول بعض السلف: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل.
نعم، هذا أراد به المجادلة، هذه العبارة عن السلف رحمهم الله أرادوا بها المجادلة مع أهل الأهواء. فاليوم يناظرك من هو أجدل منك في مذهب الاعتزال، فإذا به يغلبك فيقنعك فتنتقل معه. غدا يأتي خارجي يناظرك وإذا به أقوى من الذي بالأمس فيفحمك فتقتنع بقوله فتنتقل إلى مذهب الخوارج. وهكذا من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم يناظر أشخاصا وهو على غير معرفة ولا علم ولا تمكن في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولهذا يسهل عليهم كل يوم يحرفك واحد منهم إلى ما هو عليه. ولذلك نهى السلف عن الجدال، لما قال رجل لمالك رحمه الله تعالى: تعال نتناظر. قال: طيب، وإذا جاء بكرة من هو أجدل منا نتبعه؟ ثم قال: هذا أنا لست في شك مما أنا عليه، أما أنت فذهب ابحث عن دينك الذي تبحث عنه. فالواجب على المؤمن أن لا يجعل دينه غرضا للجدال، وقد عرفت الحق فاحذر هذه الخصومات والمناظرات والجدل. وإنما أقفل أئمة السنة رحمهم الله تعالى هذا الباب لعلمهم بخطورته وعظم ضرره على أهل السنة، فكانوا ينهون عن الجلوس مع أهل الأهواء فضلا عن مناظرتهم والرد عليهم. لهذا لما كتب إلى الإمام أحمد رجل يستأذنه في أن يضع كتابا في الرد على أهل الأهواء، كتب إليه أبو عبد الله رحمه الله تعالى قائلا: أما بعد، فإنما أدركنا من أدركنا ممن كان قبلنا ممن أخذنا العلم على أيديهم أنهم كانوا ينهوننا عن القعود إلى أهل البدع فضلا عن الرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المفاخرة بالمعصية تعد كفرا؟
المفاخرة بالمعصية كفر عملي، كفر عملي، وهو دون كفر، وهذا من البلاء. هذه المعاصي سماها الله كفرا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فهي كفر عملي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا إيش؟ هذا هو. وإن من الإجهار من الإجهار يعني المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيصبح يتحدث به ويكشف ستر الله عنه، فهذا من الإجهار، فهذا من المجاهرة، فهذا حرم العافية، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على المسلم أن يستتر بستر الله إذا كان قد وقع في شيء من الذنوب وستره الله عليه، والله جل وعلا حي ستير، فمن هتك ستر الله عليه هتك الله بعد ذلك عنه هذا الستر. نعم.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: إذا تاب العبد من بدعته ولا زالت البدعة مستمرة في الناس، فهل هذه هل تقبل هذه التوبة؟
هذا الذي ذكرنا، إذا بين للناس أن الذي كان عليه باطل فإنه يكفيه إن شاء الله، يكفيه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبه يقول: ما حكم،
لأن الله جل وعلا قد بين ذلك وجعله علامة لصحة التوبة، فقال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فأخبر جل وعلا أن من قامت به أو اجتمعت في توبته هذه الأركان الثلاثة فإن الله يقبل توبته. إلا الذين تابوا يعني ندموا على هذا الفعل الذي بدر منهم وسلف منهم من المعاصي والبدع، إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا ما كانوا قد أفسدوه ثم بينوا أنهم رجعوا عن هذا وأن الذي كانوا عليه باطل وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ به لأنهم ظهر لهم بطلانه، فالله جل وعلا يقول: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول:
ومثل أبو الحسن لما تاب كسب الإبانة، لما تاب من مذهب الاعتزال كسب الإبانة في عقيدته حينما طلع على الناس ورقى المنبر بعد 40 عاما في الاعتزال وقد ظاهر بين جبتين يعني ثوبين، ثم خلع الأول الأعلى فبقي تحته ثوب آخر بعدما حمد الله وأثنى عليه، فقال: إني تائب مما كنت عليه من مذهب الاعتزال، وإن بما قاله الإمام المبجل، الإمام أهل السنة الإمام المبجل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ثم قال: وأنا أنخلع مما كنت عليه كما أخلع جبتي هذه، وخلع ثوبه الأعلى وبقي الثوب الذي تحته، فشهد الناس ثوبته وشهدوا على ذلك وتطاير ذلك في الأمطار واشتهر وتناقلته الناس في الأخبار، ثم كتب الإبانة يبين ما هو عليه من الديانة التي رجع إليها وهي الحق. فإذا كتب الإنسان توبته وبين ذلك هذا يكفيه إن شاء الله، لأنه هو الإصلاح وهذا الذي يستطيعه، فإذا مسع بعد ذلك يجب عليه أن يبين بقدر ما يستطيع أن ما كان عليه باطلا من الأول، من القول الأول من البدع والأهواء، وهذا كافيه إن شاء الله. نعم.
هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم مناظرة السني للسني، وما حكم مناظرة السني لأهل البدع؟
هذه كلها لا خير فيها، لا خير فيها. نعم.
هذا السائل يقول: هناك بعض التسجيلات الإسلامية،
المناظرات الذي عرف عن أئمة الإسلام أنهم يكرهونها، ولم ينقل عنهم ذلك إلا في أضيق نطاق، لو عددتها في تاريخ الإسلام لما وجدت منها ما يصل إلى أصابع الكف. المناظرات في الدين عند أئمة الإسلام مع المبتدعة قليل جدا، ما يذكر عن الإمام أحمد وما يذكر عن الكناني ونحو ذلك من المناظرات التي فيها الصلاح لأهل الإسلام والسنة، ثم هذه من يقوم بها؟ يقوم بها أئمة الهدى الجامعون للعلم الراسخون في مذهب أهل السنة والجماعة، هم الذين يقومون بها. أما كل من حق راسه بل تعال نتناظر تقول هذا كلام باطل، هذا سفسطة، هذا مضيعة للوقت، وهذا يورث الحيرة والاضطراب بين الناس ويورث البلبلة، وهذا فتح باب للشر، وربما كان المناظر أضعف ممن يقابله من الطرف الآخر من أهل الأهوى، فحينئذ يقع الناس في الضلال بسببه. ربما اقتدوا بمن ناظره من أهل الأهوى لأنه ظهر على ذلك السني، فما ينبغي للإنسان أن يفتح على نفسه هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك بعض التسجيلات الإسلامية تقوم بإدخال بعض المؤثرات الصوتية على بعض أشرطة القرآن، كعند قوله تعالى: فأكل الذئب، يأتون بصوت ذئب يصيح، وكذلك عند قوله تعالى: ريح فيها عذاب أليم، يأتون بصوت إعصار وصياح، وهكذا. أرجو الإفادة.
هذا لا يجوز، فالعرب والعجم ولله الحمد إذا قرأوا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب يعرفون وش الذئب ويعرفون وش معنى أكله، هذا من المشترك في اللغات كلها، الأكل والذئب، والريح معروفة كذلك، يعرفون الريح والأعاصير كيف تهب عليهم، فلا يحتاج إلى هذا، هذا لا يجوز فعله. نعم.
هذان سؤالان مفادهما واحد، الأول عن قصة أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي، والثانية ورقة مصورة فيها كلام، أقرأ عليكم الكلام لأنه في بعض الأمور
لا بس.
قالت أو المكتوب: فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ودعت الله ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب.
هذا عرفناه، هذا تكمله معروف، هذا كله هذه من جنس أختها التي قبلها، كلها كذب، لا وصية أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية ولا قصة الفتاة صاحبة السيدة زينب، هذا كله كذب، وما يجوز للعاقل أن يصدق مثل هذه الترهات. والأولى أيضا قد بينها سماحة شيخنا ووالدنا رحمه الله في كتابه أو رسالته المطبوعة المشهورة بالتنبيه الهام على كذب وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، فهذا كذب منذ القدم، والناس لا يزالون يوجد فيهم في كل زمان ومكان مرضى، ويوجد ضعفاء يقول، فتمر عليهم ما بين الفينة والأخرى، كلما أخذنا مدة من الزمن رجع من يقوم بمثل نشر هذه الأشياء. وكذلك قصة هذه الفتاة، هذا من الكذب المختلق الذي لا يصدق، فلا يحل لمؤمن أن يصدقه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أسمع كلام أهل العلم، وأشكل علي قولهم خلاف السنة ولا أصل له وبدعة، هل هي بمعنى واحد أم أن بينهما فرق؟
هذه تشترك في بعض الأشياء وتختلف بحسب حال من أطلق عليه هذا الكلام، فمثلا حينما يقول هذا العمل لا أصل له، يعني لا أصل له في الشرع، وهو بمعنى كلمة بدعة، وخلاف السنة كذلك يطلقه المطلقون على الفعل الذي يرفع إليهم، ويريدون به أنه أحيانا لا أصل له، ويريدون به خلاف السنة الصحيحة ولو ورد فيه حديث لكن لا يصلح مثله للاحتجاج، فهذا على حسب حال المتكلم يعرف بالسياق الذي يرد فيه. نعم.
لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدامة، الصلاة القائمة، آتي محمد. والفضيلة وبارك الله فيكم. أحمد الذي وعشته.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: وجدت مالا في هذا المسجد في قسم النساء فلا أدري ماذا أعمل به، هل أعرف أم أتصدق به؟
إذا وجدت مالا في هذا المسجد فلتعرفه بعد الخروج على باب المسجد على زميلاتها على المصليات، فإن وجدت أهله أو صاحبته كان بها، وإن لم تجده فهي بالخيار، إما أن تدفعه إلى أصحاب هذا المسجد القائمين عليه وهم يتمون التعريف به مع النساء على مدى تكرر الدروس في هذا المسجد، وإما أن تصدق هي به على نية صاحبته. نعم.
وهذا سائل يقول: يقع في بعض الأعراس عند زفة العروس في وسط النساء أنهم يقومون بالسكوت جميعا ثم يضرب في آلة تشبه الصحنة كما هو عند النصارى عدة مرات إلى أن تصل العروس إلى مكان قعودها، فهل هذا فيه محذور شرعي أم أنه من باب العادات؟
ما أعلم، ما أعرف هذا شيء، يعني يحال على من يعرف هذا، أنا ما أعرف شيء، ما تبين لي السؤال. نعم.
وهذان سؤالان عن الانتحار.
عن
الانتحار، انتحار المسلم.
ايه؟
انتحار.
نعم.
يطلبان التوجيه والنصيحة من شيخنا، خاصة أن هذا الأمر قد كثر عند أهل الإسلام، والله المستعان.
لا يجوز للعبد المسلم أن ينتحر، لأن هذا من المعاجلة إلى الله لله جل وعلا بروحه، وقد صح في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن الله جل وعز يقول: عاجلني عبدي بروحه حرمت عليه الجنة. فهذا لا يجوز، محرم، والقتل من الجرائم العظيمة، فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، وهكذا. فلا يجوز للمسلم أن ينتحر، بل الواجب عليه إذا ضاقت به السبل أو نزلت به المصائب أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويدعوه سبحانه وتعالى ويأوي إلى كنف ربه جل وعز، فيأوي إلى البيت الحرام مكة المكرمة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المساجد في بلده إن لم يكن بمكة والمدينة، إلى حلق أهل العلم والصالحين يلزمهم، فإن هؤلاء يسر الله بفضله ورحمته بسببهم عنه، فلا يجوز له ذلك، فإن هذا أمر منكر ولا يعرف إلا عند الكفار. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في هذا، ويجب عليه أن يتقي الله في نفسه، فإن نفسه أمانة عنده. نعم.
هذا السائل يقول: هل المئة ريال تعد
المئة ريال؟ نعم، المئة. نعم.
تعد من اللقطة؟
نعم، المئة ريال تعد من اللقطة، لأنها مبلغ، مبلغ له شأن. نعم.
وهذا سائل يقول: سمعت في إحدى الإذاعات رجل يقول إن مسألة طلاق الحائض وعدم احتسابها إن هذه المسألة في أول أمرها لم يقل بها إلا أهل الأهواء، وأول من قال بها ممن ينتسب إلى السنة هو ابن حزم، وتبعه على هذا شيخ الإسلام ومن جاء بعده من قال بهذا القول. فهل هذا القول صحيح؟
هذا القول فيه نظر، فإن العلماء نشأ خلافهم في هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته، واستدل بهذا بعض من استدل من أهل السنة رحمهم الله على عدم الوقوع، والكلام فيه قديم، وكونه لا يعرف هو إلا هذا لا ينفي وجوده. نعم.
هذا سائل يقول: إذا لم أجد ماء للوضوء في المسجد فهل لي أن أتيمم ليدرك الجماعة؟
لا، أنت موجود في المدينة ولا يجوز لك التيمم إلا إذا كان الماء لا تحصل عليه إلا بالمال وأنت عادم المال فيجوز لك، إذا كان ما تجد الماء إلا بالدراهم بالفلوس وما معك فلوس فلا بأس. بالنص والإجماع قد صح إذا لم يجد المكلف الماء وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه لمحدث أو من يكون جنوبا فليتيمما صعيدا طيبا إلى آخره. فإذا تعذر إما لعدم القدرة عليه أو لعدم تمكنك منه، إما لعلة أو لحاجة، يعني كان يكون معك الماء قليل، نعم إن نركب البحر معنا الماء القليل إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فإذا كان ما معك إلا ماء قليل لو توضأت به عطشت جاز لك التيمم، وكذا لو كان ما معك مال ولا يباع الماء إلا بالمال فلك وأنت عادل فلك أن تيمم. نعم. فإذا كان في داخل المدينة الواجب عليه أن يبحث عن الماء ولا يصلي بالتيمم ويتق الله في هذا. نعم.
يحتج بعض من يرى جواز الإنكار على ولي أمر المسلمين في العلن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
أي نعم صحيح، لكن إذا كان هو شجاع فليروح عند السلطان الجائر عند كرسيه وليقل له كذا وكذا، لكن هؤلاء أكثرهم كذابون، وهذا هو أعظم الشهداء عند الله جل وعلا، من قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله، ما هو يقتل في المسجد بينه وبين السلطان 1000 كيلو، هذا ما هو شجاع، هذا كذاب. نعم هذا مفتتح باب فتنة، لكن عند سلطان جائر عنده هنا ظرف ايش؟ عنده ظرف مكان، عنده ظرف مكان، فإذا كنت عنده فأمرته ونهيته فأنت على خير، إذا رأيت المنكر منه يجب عليك أن تأمره وتنهاه، ولكن يفوت أخانا هذا ما قرره علماء السنة، وسيأتي معنا إن شاء الله هنا في يوم ما أنه لا ينكر على السلطان إلا وعظا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ونقله عنه ابن الجوزي ونقل عن غير واحد من علماء السلف: لا ينكر على السلطان إلا وعظا، يعني يوعظ ويخوف بالله جل وعلا، ما يتجرى عليه ويتسفه عليه ويحقر، لا، فإن الشيطان فإن السلطان سيفه بيده والشيطان قريب، كما قال الإمام أحمد: ولعله ينزغ، فيسل سيفه عليك ويقضى عليك حينئذ. فنعم هذا الحديث صحيح وعلى ظاهره، لكن إذا كانت فيه قوة تفضل عند السلطان، ليس كما قال الشاعر: وإذا ما خلى الجبان بأرضه طلب الطعن وحده والنزال، لكن إذا جاء نعدى أصبح أخوف من نعامة فتخى تنفر من صفير الصافر، وإذا كان لحاله بأرض فلا طلب الطعن وحده والنزال لأنه في الصحراء ما عنده أحد، فهنا تظهر الشجاعة الوهمية المكذوبة. فنعم نقول هذا الحديث صحيح والله يقويك لكن عند السلطان. أما إذا بعدت عنه فلا، من كانت عنده نصيحة للسلطان فلا يبده علانية، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السائل يقول: عندنا في العمل في بعض الأحيان يكون الماء لونه أبيض.
كيف؟
الماء يكون لونه أبيض ويكون فيه طعم، لكن لا نجد فيه رائحة، فهل نتوضأ به؟ وإذا كان لا يجوز استخدام هذا الماء، ماذا نفعل في الصلاة التي قد توضأنا بها سابقا؟
هذا الماء لا يصلح، الماء طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. وهنا ذكرت مغيرين أخرجاه عن مسمى الماء وهما اللون والطعم، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف، يعني الوصف الأول: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد. ثم قال: فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فإذا كان قد تغير أحد أوصافه وهنا قد تغير منه وصفان، فحينئذ لا يصح الوضوء به، وعليك أن تطلب ماء ينطبق عليه الاسم، اسم الماء ويحمل صفة الطهورية، فإن هذه الصفة قد زالت عنه، سلبها بتغير اللون والطعم، وما كان من قبل قد عملته وتوضأت فيه يجزئك إن شاء الله لجهلك، ولا تعد إلى مثل هذا، والواجب عليك أن تسأل قبل أن تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. نقرأ في بعض كتب عقائد أهل السنة عند ذكر الميزان أن له كفتان ولسان، فهل قام الدليل على إثبات اللسان؟
أما الكفتان فقد قام بها الدليل، لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، في حديث موسى حينما قال صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني دعاء أدعوك به، فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. الحديث كما هو معروف لدينا. وأما ما يتعلق باللسان كذلك حديث البطاقة حينما توضع 99 سجل في كفة فيستكثرها العبد، وتأتي البطاقة وتوضع في الكفة الأخرى فيقول: ماذا تبلغ هذه البطاقة مع 99 سجل، كل سجل منها مد البصر كله سيئات ومعاصي. فأدل ذلك على إثبات الكفتين. أما اللسان فأنا لا أعلم في الشرع من النقل ما يدل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الإسبال، عن الإسبال،
عن
الإسبال، إسبال الثياب.
الثياب، نعم.
يقول: هل يدخل فيه القميص والبيجامة؟ وهل هناك فرق إذا ما كان داخل المنزل أو خارجه؟ وهل صلاة المسبل لا تقبل وباطلة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإسبال كله محرم، وهو على درجتين: إما أن يكون إسبالا مجردا، وإما أن يكون إسبالا مع كبر وخيلة. فإن كان إسبالا مجردا فهو من الكبائر، وإن كان إسبالا مع كبر وخيلة فهو أكبر من الأول. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صاحبه ولا يسلمه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، وما ختم من الذنوب بلعنة أو بوعيد بالنار فهو من الكبائر. فالأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار أو ففي النار كما في اللفظ الآخر، وأما الثاني الذي معه الخيلاء فهؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، فذكر المسبل منهم، فهذا عذابه أشد من الأول. بينما رجل يمشي في حلته يتبختر تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقصة قارون ليست عنا ببعيدة، فهاتان درجتان في الإسبال، إما أن يكون إسبالا مجردا عن الكبر والفخر والخيلة فهذا من الكبائر، وإما أن يكون إسبالا مع الكبر والفخر والخيلة فهذا من أكبر من الأول، لكون عقوبة أشد من الأول. ولا فرق في ذلك بين الثوب وبين قميص النوم وبين البجامة وبين البنطال وبين البشت المشلح هذا وما بين الإزار، كلها سواء إذا نزلت عن الكعب فذلك محرم على صاحبه. فليتق الله العبد المسلم في نفسه، فليتق الله العبد المسلم في نفسه. وهنا نلفت لفتة في زماننا هذا في هذه الأيام القريبة من سنتين أو نحو من ذلك، ربما زاد قليلا أو نقص قليلا لكنه قريب من هذا، كان إذا لبس الرجل ثوبه، لبس اللابس منا ثوبه وجعل نصف ساقه سخروا به، سخروا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأشرف ملبوس الفتى نصف ساقه وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، يعني حرمه، كما قالها ابن عبد القوي رحمة الله عليه في منظومة الآداب في الألفية، وهي من أجمل ما نظم في الآداب، وشرحها السفاريني رحمه الله بغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. وأشرف ملبوس الفتى نصف ساقي وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، فكانوا يضحكون على الواحد منا إذا لبس الثوب نصف الساق ويقولون له شنيل أو نحو ذلك من العبارات التي جاءت باللغة الإنجليزية. الآن نرى الشباب بل والتحق بهم بعض الكهول فلبس البناطيل التي على الركبة أو أسفل الركبة قليلا، فلو لبس لابس منا الثوب تحت الركبة بأربع أصابع كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكوا منه، أما هذا فلا يضحكون منه لأنه قد لبسه جون وقد لبسه فيليب وقد لبسه كارتر وقد لبسه جيمس وهكذا. لما؟ لأن هذه هي التقدمية عند هؤلاء. هدي محمد صلى الله عليه وسلم يسخر منه حينما يلبس، وهدي الكفار يرفع به الراس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما رأى، أو ابن عمر حينما رأى عليه ثيابا من ثياب الكفار، قال له يا عبد الله هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال عبد الله فمضيت إلى البيت فوجدت أهلي قد سجروا التنور فيممته بها فسجرته بها، فتيمم بها إلى التنور فسجره. الآن هذه البناطيل لباس الكفار تلبس على الركبة أو أسفل من الركبة أو نصف الساق. وأعجب من ذلك أن بعضهم لما كلم قال ما هو النبي يلبس نصف الساق، قلنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت، فإنما الأعمال بالنيات. وأنت ما نويت أن تتبع صاحب هذا الحديث، وإنما نويت أن تقلد جيمس وجون الذي رأيتهم في الدعاية. وهكذا نرى بعضهم يربط شعره وراء مثل ذنب الدابة، ويقول ألم يصل للنبي صلى الله عليه وسلم شعر؟ نقول له بلى، ولكن إنما الأعمال بالنيات. أنت رأيت هذا في الأفلام فلا تخادع نفسك، فإن خدعت الناس فالنفس تقول لك لا إنك كاذب في ذلك. فهذا الذي يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وألا يشتري بنفسه عذاب نفسه، يدفع الدراهم والدنانير في هذه الألبسة المحرمة. عباد الله، الثياب هذه ثياب الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله: يا عبد الله، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فما بالنا نحن اليوم نحب نلبس ثياب الكفار؟ الثوب تنكر له كثير من الناس، غلب على الناس البنطلون، وأصبح غالبا في بلاد الإسلام فخف فيه الأمر. لكن هذه الثياب الجديدة التي نراها الآن تبدو منها العورة، يلبسها اللابس وهو كعل في الأربعينات، يلبسها فوق الركبة، شيء من الفخذ ظاهر، ولا يستحي لا من الله ولا من الناس. بل رأينا بعضهم مع الأسف يراجع بها في الدوائر الحكومية ولا يستحي، أو في الشركات ولا يستحي. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيا إخوة الإسلام، هذا فيه انهزامية. إيش معنى الانهزامية؟ ضعف النفس عندنا نحن المسلمين. الكافر على كفره يعتز بمبادئه المنحرفة ويتمسك بظاهره المنحرف، ونحن أهل الإسلام الذين قد أنزل الله علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أصبحنا نضعف ونرى أن ما نحن فيه من الخير والإيمان والستر تقدمي رجعية، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العاقل أن يحسب حسابا لليوم الذي يرد فيه على الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، قال: وإن جهله تاب مجملا، والمراد والله أعلم توبة عامة، وإلا فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام، وما قاله صحيح. وعنه: لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، ذكرها القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد: لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق. ثم بحث المسألة وقال: الزنديق إذا ظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه الظاهر، وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا. وقال: ولأن الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر، وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها. وقال: وليس الواجب علينا
معرفة الباطن جملة، وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر، فإذا كان لنا في الظاهر حسنا،
فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته حسن.
فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا، وإن جميع الأحكام تتعلق بها. قال: ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقا ولا أمنع من ذلك، وإن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك، فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم، فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة. ولعل أحمد رضي الله عنه عنا بقوله: لا تقبل في غير إسقاط القتل، فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة. وقال أيضا، وهو معنى ما ذكره الأصحاب، لعل أحمد تعلق بأن فيه حق آدمي، وذلك لا يمنع صحة التوبة لأنه تعلق به حقان، فالتوبة تسقط فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل، ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالها، وذلك لا يمنع صحة التوبة. وكذا قال هو وهو معنى كلام غيره، كمن قال: لا تقبل توبة المبتدع، نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة، كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول الكامل. ومن كلام القاضي أبي يعلى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهنا مسائل في هذا الكلام الطويل الذي سمعنا. فالمسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي جهل التائب لبعض ذنوبه، جهل التائب لبعض ذنوبه. فإذا جهل بعض الذنوب، يعني عمل ذنوبا ومعاصي متعددة ثم مرت عليه مدة فأقبل تائبا على الله، لكنه يذكر بعض هذه الذنوب والبعض الآخر نسيه، فهذا هو الذي ذكرنا جهل التائب لبعض ذنوبه. فمن جهل بعض ذنوبه كيف تكون توبته؟ تكون توبته توبة عامة، يعني أنه يستغفر ربه جل وعلا ويتوب إليه من كل ذنب يعلمه أو لا يعلمه، هكذا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك إيش لما لا أعلم، صح ذلك في الحديث ولا لا؟ فما علمه تاب منه بعينه، وما لم يعلمه تاب منه توبة عامة، كما في الحديث الصحيح الذي ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأستغفرك لما لا أعلم. فالتوبة العامة هذه تكفيه فيما نسيه من الذنوب ولم يذكره. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال: التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، لكن في الوقت نفسه لا تمنعه. التوبة المجملة لا تدخل كل فرد من أفراد الذنوب فيها، لكن إيش؟ لا تمنع دخوله. يعني حينما يتوب توبة عامة ثم يذكر بعد ذلك أنه عمل ذنبا كيف وكيف، تمام، فهنا يحدث له توبة خاصة فيه بعينه. فمثلا لو ذكر أنه شرب الخمر واغتاب فلانا وقذف فلانا وبقي عليه ذنب آخر وخامس رابع وخامس، وهو أنه شتم فلانا وضرب آخر، فهذه خمسة ذنوب ولا لا؟ شرب خمر واغتاب فلان وقذف آخر، هذه ثلاثة. ثم تذكر بعد ذلك أنه إيش؟ ها؟ أنه شتم وضرب فلانا، فحينما تاب أول مرة كان ذاكرا للثلاثة الأولى، فيكفيه في ذلك الذكر للثلاثة ثم التوبة المجملة العامة. فالتوبة المجملة العامة من حيث الجملة كافية، فحينما يتذكر الذنبين الآخرين يحدث لهما توبة منهما بعينهما. لما؟ لأن هذه التوبة المجملة وإن كانت مجملة وتشمل، لكنها في الوقت نفسه حينما يأتي الإنسان ويتذكر الذنبين يقول: هذان ذنبان ذكرتهما وما دمت قد ذكرتهما تجب التوبة علي منهما بعينيهما، لأن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد، يعني من حيث الجملة تشمل في الإجمال، لكن بعض الأفراد إذا ذكرها فإنه حينئذ يوجب ذلك الذكر، يوجب عليه توبة خاصة مما ذكر، لأنها وإن كانت لا تمنع دخول هذين حال النسيان، إلا أنها حينما ذكرهما بعينيهما وجب عليه. لما؟ لأن هذا اللفظ العام لا يوجب دخول هذين بعينيهما، لا يوجب دخول هذين بعينيهما، ولذلك قال: كاللفظ المطلق بخلاف العام. يعني اللفظ المطلق حينما تطلقه يشمل أجزاء ما أطلق عليه، وليس هو كمطلق اللفظ، ليس هو كمطلق اللفظ. عندنا اللفظ المطلق وعندنا مطلق اللفظ. اللفظ المطلق يشمل هذا، ولكن من حيث أنه لا يمنع دخوله فيه، فإذا ما جئت إليه في التفصيل تجد بعض الأجزاء لا يقبلها. فعندك فرق بين مطلق اللفظ واللفظ المطلق. مثال ذلك كما نقول: مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فبينهما عموم وخصوص. فهذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله. فاللفظ العام هو الذي يستغرق جميع الأجزاء، هذا اللفظ العام، بينما المطلق مطلق اللفظ أجزاء المراد، أجزاء المراد. فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعنه أراد به الإمام أحمد، هذه مسألة أخرى، عنه أي عن الإمام أحمد قال لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، يعني التوبة على هذا النحو، وذلك لعظم ضرر خطأ كل منهما. فالداعية إلى بدعته قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا لما كان مسلم بن يسار يقول للحسن حينما تندم على موقفه في الفتنة مع ابن الأشعث وقال الحمد لله الذي عافاني فلم أضرب فيها بسيف ولم أقتل ولم أدق دما يعني، فقال له الحسن رحمه الله لكن كم شخص وقف في الصف فقال هذا مسلم بن يسار، لو لم يكن هؤلاء على حق ما كان معهم مسلم بن يسار، يعني ظلوا بسببه. فكان مسلم بن يسار يبكي حتى يشفق عليه الحسن رحمهم الله جميعا. الشاهد يذكره بأنه وإن كنت أنت لكن في أناس غروا بسببك وخدعوا بسببك، فلما عظمت من هذا الجانب قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا. فالبدعة المضلة أمرها خطير لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني إذا سقطت أسقطت توبته البلى عنك أنت الذي باشرته، فكيف بالآخرين الذين يضلون بسببك؟ هؤلاء ستبقى تحملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة ومن دعا إلى هدى ومن دعا إلى إيش؟ إلى ضلالة كان علينا الإثم مثل آثام من تبعه. فالشاهد عظمت حال هذا الإنسان صاحب البدعة، البدعة الداعية إليها، وكذلك القتل، وكذلك القتل. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لتعظيم ابن عباس رضي الله عنهما لأمر القتل وكونه لا يرى له توبة، كما ذكر ذلك أئمة التفسير عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. تكلم على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والآية عظيمة في حق القاتل، ولكن الصحيح أن لهذا ولهذا توبة. ولذلك قال ابن عقيل بعد هذا التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد، يعني هذه الرواية التي تقدمت رواية عن الإمام أحمد، لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق، هذه رواية عن الإمام أحمد. أما الزنديق فقد فصل فيه بعد ذلك. فالقاتل في أصح قول العلماء أن له توبة، ولكن أمر القتل خطير وعظيم. وأما الزنديق فهذه الكلمة كما قلنا لكم في بعض اللقاءات إنها فارسية معربة، لفظة الزنديق أصلها فارسي لا تعرف عند العرب، وهي تعني المنافق في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالزنديق إذا أظهر لنا الإسلام وما رأينا منه شيئا ظاهرا خلافه وستر عنا ضده نعامله بالظاهر، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، فهم في الظاهر مع أهل الإيمان، ومع هذا يقول الله جل وعز فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم أسفل من الكفار المشركين ومن اليهود والنصارى في جهنم الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم ذنبهم وشدة جرمهم ولكونهم أخطر على المؤمنين. لكن إن ظهرت لنا زندقته، يعني نحن نعامله بالظاهر بالإيمان، وإن كان هو عند الله في الحقيقة والباطن كافرا، فهذا الذي نحن نعامله عليه ابتداء، لكن إن ظهرت زندقته فهل له توبة أو لا توبة له؟ قولان لأهل العلم في ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وأفاض فيه في الصارم المسلول. فإذا ظهرت لنا من الزنديق زندقة فإننا نقيم عليه حد الردة، ونحكم بكفره ظاهرة، وأمره في الباطن إن كان صادقا إلى الله. فمثلا الذي يسب الله، مثال ذلك الذي يسب الله جل وعز عياذا بالله من ذلك، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الإسلام عياذا بالله من ذلك كله، فهذا يحد، يقام عليه الحد ويقتل في أصح قولي العلماء. لا توبة له عندنا في الدنيا تنفعه، ليس له عندنا إلا السيف. لماذا؟ لأنه قامت شبهة عصم دمه، ففي هذه التوبة تهمة، حينما يقول أنا تبت إلى الله فنحن لا نثق به. لما؟ لأن هذه التوبة التي يقولها فيها صلاحه ظاهرة، فلما تعلق بها هذا الجانب لم يوثق به، يعني احتمال أن لا يكون صادقا، وإنما أراد عصمة دمه من القتل، ما هو بصادق في توبته. نقول له ليس لك لنا إلا ليس لك عندنا إلا السيف، وإن كنت صادق فتوبتك تنفعك عند الله جل وعلا. نعم، توبته تنفعه عند الله جل وعلا إن كان صادقا. لما؟ لقيام التهمة في جانبه، حيث إنه متهم في هذه التوبة، توبته ليست عندنا في الظاهر صافية، ما هي ناصحة. كيف؟ نقول لأن هذا الرجل كذاب وقد جرب عليه هذا اللف والدوران معروف منه. فنحن نقول القتل لك عندنا، وإن كنت صادقا في التوبة تنفعك عند الله جل وعلا. فلما قامت هذه الناحية به لا يوثق بتوبته، بعكس الأول أظهر لنا الإسلام ولم يظهر لنا إيش، ولم يظهر لنا منه الخلاف فأجرينا عليه الظاهر. هذا الآن أظهر لنا الزندقة، فحينما جاء الحج إقامة الحكم الشرعي عليه قال أنا تبت، فنقول لا، هذه تنفعك عند الله جل وعلا. نعم. فمثلا كما ذكر المصنف هنا الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوتن والتمجس والتهود والتنصر وكمن تظاهر بالصلاح إلى آخره. نعم، هذا على القول بأن توبته قائمة. قال وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة، وإنما ما قيد علينا حكم الظاهر. هذا في الصورة الأولى. ثم قال فإذا كان لنا في الظاهر حسن الطريقة، هذا الذي لم ينقض ظاهره بشيء، قال تجب قبول توبته ولم يجز ردها. أما الزنديق فلا، تغير ظاهره، الزنديق تغير ظاهره. نعم. ثم ذكر توجيها للرواية عن الإمام أحمد في كونه لا تسقط أو لا تقوم التوبة للقاتل، قال لعلها في قضية إسقاط القتل، فلا تقبل في غير إسقاط القتل. ولهذا كان هذا الجانب متعلقا وهو القتل بحق الآدمي، فلما تعلق بحق الآدمي لم يسقط. فالتوبة من الإثم من حيث هو جريمة القتل، هذه بابها باب آخر. أما من حيث حق الآدمي فنحن نقتله لحقه إن لم يسقط عنه القصاص. قالوا هذا لا يمنع صحة التوبة، وكذلك قال هو يعني الإمام أحمد، وهو معنى كلام غيره. نعم. ثم بعد ذلك تكلم على قضية الوعيد، وأن هذا الوعيد راجع إلى تعلقه بحقوق الآدميين لا بالقبول الكامل. يعني أن القبول يعني قبول التوبة المتوافية لجميع جوانبها، وأما أن يتوب من حيث التوبة من بعض الأجزاء فهذا وارد. قال فيكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، يعني إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين، أما ما يتعلق بحق الله. كيف هذا الكلام؟ مثال: الله جل وعلا نهى أن تقتل، الله جل وعلا نهاك أيها العبد أن تسرق، نهاك أن تقذف، وهكذا، ففعلت شيئا من هذه. فيقول هذا الباب أو هذه المسائل يتناولها جانبان: حق الله وحق العباد. حق الله من حيث إنك أقدمت على ما حرم الله عليك فعله، هذا جانب. وحق العباد من حيث أنك أوقعت اعتداء عليه بسرقة مال هذا، بسفك دم هذا، بقتل هذا أو قذف هذا، هذا جانب آخر. واضح يا إخوان؟ واضح؟ فهذا هو التعلق، تعلق حق الله وتعلق حق العباد. فإذا جاء العبد وطلب منا وقال أنا تبت من القتل، فحينما يقول القائل له أنت لا تنفعك التوبة، مراده أن هذه التوبة في جانبها المتعلق بحق من؟ بحق أولياء القتيل الدم أصحاب الدم. نقول له ما لك توبة، ما لك إلا السيف. فهذه العبارة حينما نطلقها المراد بها ما يتعلق بحقوق الآدميين، أما ما يتعلق بحق الله جل وعلا من حيث الندم على العصيان وارتكابه للمحرم فهذا باب آخر. فحينئذ يقول المراد نفي القبول الكامل، يعني سقوط ما يتعلق بالناس وما يتعلق بالله جل وعلا، هذا القبول إيش؟ الكامل. فإذا تكلم الإمام أحمد يقول على هذا يكون يحتمل أنه أراد نفي القبول الكامل الذي يشمل حق الله وحق الآدميين. فنحن حينما نقول لا توبة لك نقصد به ما دام معلق حق الآدميين ما لك إلا القتل. أما قولك تبت من الدم وهو الاعتداء على هؤلاء العباد بسفك دمائهم، فإن كنت صادقا فهذا ينفعك عند الله جل وعلا. فهذا هو مراد الإمام أحمد على قول القاضي رحمه، على قول ابن عقيل رحمه الله. نعم. ومن كلام القاضي
قال رحمه الله: ومن كلام القاضي أبي يعلى، وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه. قال المروذي:
لحظة، ولهذا يقول نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، هذه العبارة، نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط. واضح يا إخوان؟ ولهذا يقول: ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، راجعا إلى الحقوق، إلى السرقة والقتل والغصب، هذا هو الذي لا يسقط. أما ما يتعلق بالتوبة منها فهذا هو الذي نقول إنه يقبل عند الله جل وعلا، وعليه فلا تعارض بين هذا وهذا عن الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: ومن كلام القاضي أبي يعلى، وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه. قال المروذي: سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة، وحجر التوبة أي شيء معناه؟ قال أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والأهواء، ليست لهم توبة. قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. وقال أيضا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه، يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة.
نعم، هذا الكلام الآن على قضية توبة المبتدع، وأن الله جل وعلا احتجر أو احتجز التوبة عن صاحب بدعة أو عن كل صاحب بدعة. وهذا هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. والمعلقان عندكما من رضى الحديث، اقرأ المحشي، كلام المحشي
الأول.
نعم نعم.
قال: أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان.
نعم.
والطبراني،
يعني ذكر أخبار أصبهان، هذا هو تاريخ أصبهان. تاريخ أصبهان كتاب لأبي نعيم الأصبهاني اسمه ذكر أخبار أصبهان، والعلماء يختصرون فيقولون تارة في أخبار أصبهان ويقولون تارة في تاريخ أصبهان. واسم الكتاب الذي اصطلح عليه المؤلف وسماه به ذكر أخبار أصبهان، هكذا. نعم. لأبي نعيم.
والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من طريق هارون بن موسى الفروي عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن حميد عن أنس رضي الله عنه وأنس بن عياض ذكروا في ترجمته أنه كان أحمق يدفع كتبه إلى الناس وليس له رواية عن حميد أصلا وليس له رواية عن حميد أصلا غير هذا الحديث.
طيب وإذا كان ما له رواية غير هذا الحديث إيش يضيره؟ إيش يضيره؟ ما يضيره؟ فمرض الكلام بحيث إن القارئ إذا قرأ لا يخرج إلا بالتشكيك في صحة هذا الحديث، وإن كانوا هم لم يصرحوا بها، وهذا عادة أهل الأهواء. وشعيب غير مأمون في تعليقاته، ليكن هذا معلوم عندكم، شعيب غير مأمون في تعليقاته. فحديث أنس إن الله احتجز التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة أخرجه من ذكره صحيح، ويضاف عليهم أيضا الهروي في ذم الكلام، الهروي في ذم الكلام، وهو حديث صحيح. وأما إعلالهم له أو إعلالهما وهما الأرنؤوط شعيب والثاني الذي معه عمر القيام، هذا الإعلال ليس بجيد، هذا الإعلال ليس بجيد، وذلك أن لأن أنسا هو أنس بن عياض، هو أنس بن عياض الراوي للحديث عن حميد، وهو حميد الطويل، أنس بن عياض قد وثقه الأئمة وأثنوا عليه، والراجع إلى ترجمته يجد ذلك، اللهم إلا ما كان من قول لابن سعد في مقابل الجماهير، وقوله لا يقوى على قيام على القيام في مقابل قول الجماهير، أنس بن عياض وثقه الجماهير. ولم يوجد فيه كلام إلا لابن سعد، وكلام ابن سعد كما قلنا لا يقوى على ذلك، ولهذا قال فيه الحافظ في التقريب ثقة، وكذلك قال فيه الحافظ الذهبي في الكاشف ثقة. وأما العبارة التي ذكروها هنا من أنه أحمق يدفع كتبه إلى الناس، فهذه العبارة مجتزأة مشوهة، وهذا يدل على أن أهل الأهواء لا أمانة لهم، أهل الأهواء لا أمانة لهم. فهذه العبارة في عبارة الإمام مالك رحمه الله، حيث أخذ عليه أنه كان سمحا يدفع كتبه إلى من جاء ينقل منها ثم يأخذها بعد ذلك، وغضب الإمام مالك رحمة الله عليه حينما كان يدفع كتبه لأهل العراق. وأنتم تعرفون أئمة الحديث في المدينة في أول الأمر كان لهم موقف قوي من أهل العراق، لأنهم ظهرت الفتن من عندهم. فكان الإمام أحمد يقول لأهل العراق أنتم عندكم مصنع الضرب، يعني محل ضرب النقود يسمونه مصنع الضرب، فيقول عندكم مصنع الضرب يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الحديث من عندنا شبر فيرجع لنا من عندكم ذراع، يعني الكذب في العراق على النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير في أول الأمر. وهذا قبل أن تنصر يعني بغداد ويظهر أمر المحدثين فيها، كان الأمصار الظاهرة الكوفة والبصرة، وتعلمون ما فيهما من البلاء، كان فيها الروافض والخوارج، الشيعة على اختلاف أصنافها ومنها الروافض والخوارج والقول بالقدر، وهكذا جل أهل الأهواء كانوا في العراق. فالشاهد يقول الإمام مالك لما سألوا عنه
قال هذا أحمق يرجع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. هذه عبارة الإمام مالك، وقد فسرها يونس بن عبد لعلة، وفسرها الإمام أحمد رحمهم الله تعالى بأنه كان سمعا في العلم. يعني بعض المعلمين والشيوخ قاتل صل ما تكاد تخرج منه بشيء إلا بعد طلع الروع، هذا كان سمح مع الطلاب. فيقول يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه، ويقول أحمد رحمه الله كان سمحا في العلم. هذا يعني يعين كتبه. الآن الزملاء أنت تجد معك في الكلية في الثانوية يتفاوتون، هذا يعيرك دفتره هذا ما يعيرك، صح ولا لا؟ فهذا لا يغيره. فالجماعة اجتزأوا، أو هذان الرجلان اجتزأ كلام الإمام مالك، وليتهم إذ فعلوا شاقوا على وجهه، لكن هكذا تفعل لهوى بأصحابها. نعم. وإلا يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأينا أسمح بعلمي منه، يعني الكتب إذا جاءوا يطلبون كتبه أخرجها لهم فأخذوا من أصوله ما يريدون ثم يحدثهم به. ثم كذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه، يقول كان سمحا بعلمه جدا، كان سمحا بعلمه جدا. فهذه العبارة هي التي اشتهرت عن العلماء في تفسير كلام الإمام مالك، لكن الجماعة هنا ساقوها في مساق ايش؟ ساقوها في مساق الذم. وإلا فهذا الرجل أنس بن عياض ثقة، ولهذا اعتبر صاحب الكاشف وصاحب التقريب اعتبروا قول الأئمة أجمعين، فلم يواجههم فيه إلا ابن سعد، قام في مقابل الجميع، هو الذي قال في هذه المقالة، قال إنه يغلط يغلط كثيرا. فنعم هذه هذا الكلام من ابن سعد في مقابل هذا الأئمة الحفاظ لا عبرة به، فما اعتبره أئمة الجرح رحمهم الله تعالى. وإلا في الحديث حديث صحيح، ولهذا ما قابلهم هذا الحديث، تحاموا حول تضعيفه، وهو حديث صحيح. وقد اشبع الكلام عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في سلسلته الصحيحة في المجلد الرابع برقم 1620 1620. والحمد لله لا إشكال في الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل احتجز التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، ليس معنى ذلك أنه لا يتوب عليه لو حصلت منه التوبة، لا يتوب عليه، لكن الكلام تفسيره ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. لما؟ لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، كلام الإمام أحمد شرحه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال لاعتقاده، يعني صاحب البدعة لاعتقاده لذلك، لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. لماذا؟ لأن صاحب البدعة ليس كصاحب المعصية، صاحب المعصية إذا قلت له قال اسأل الله لنا الهداية ادعو الله يغفر لنا، أما صاحب البدعة فلا، يرى نفسه هو على الدين، بدعته يراها دينا. فلو مثلا رأيت إنسانا يشرب الدخان، رأيت إنسان حالق للحيته، أو سمعت إنسانا يسب سبا مقذعا فنصحته فاستحيا فقال ادعو الله أن يغفر لنا، بينما لو جئت إلى إنسان يسبح ويذكر الله بأوراد مبتدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أوراد التجانية، فهذا لا يمكن أن تزحزحه، إذا تكلمت معه ما يمكن أن تزحزحه، لأنه يرى نفسه على الدين، أما أنت فيراك على خلاف الدين. فلكونه يرى نفسه على الدين وأنت على غير الصراط المستقيم، هذا يحمله ألا ينظر نظرا تاما يطلب منه الهداية في دليل من تكلم معه، فلأجل هذا لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها، لأن هذا يراها دينا فربما قاتلك عليها، أما الآخر فلا يرى معصيته دينا، ولأن من صلب على البدعة وتشدث بها فهذا في الغالب لا يرجع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له، هذا أولا. التوبة إذا كان الإنسان مبطل قديم في هذه التوبة 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ثم يعرف حججها التي يدافع بها عنها عن هذه البدعة، يقول هذه لا يوفق صاحبها لأنه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة، يحتاج إلى زمن طويل حتى يقف على أقوال أهل السنة، ويحتاج إلى زمن طويل حتى يفهم أدلتهم وينظر فيها ويتعمق في النظر حتى يورثه بعد ذلك هذا النظر المقارنة بين ما كان عليه وما عليه أهل السنة. فلأجل ذلك تجد الجديد في الدخول في البدعة سهل الرجوع، أما القديم المترسخ صعب الرجوع، وهذا تجده في الأتباع، فأتباع أهل البدع يسهل رجوع أحد منهم، أما رؤوسهم المغرقون فيها العارفون لأصولها الجامعون لأدلتها العارفون بوجوه الحجج لهذه الأدلة التي يستدلون بها على السنة، هذا نادر ما يرجع منهم أحد. لماذا؟ لأمرين اثنين: لطول المدة التي قضوها في البدعة، ولكثرة ممارستهم للأدلة التي يدافعون بها عن هذه البدعة. ولذلك قال السلف يقول شيخ الإسلام: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. صحيح، والبدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر كان يقول السلف رحمهم الله، البدعة بريد الكفر، يعني تسافر بصاحبها حتى توصله إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال أيوب السختياني أو السختياني أو السختياني كلها وغيره: إن المبتدع لا يرجع. وهذا الكلام أخذه من شيخه ابن سيرين، أخذه من شيخه ابن سيرين رحمه الله، حيث ذكر له أن فلانا وكان على رأي من آراء المبتدعة فترك ذلك الرأي ورجع عنه، ففرح أيوب فقال ذلك لابن سيرين، قال: كلا، انظر إلى ما يرجع، انظر إلى ما يرجع. هذا يقوله ابن سيرين. ثم قال: آخر الحديث أشد عليهم من أوله. أول الحديث يمرقون من الدين، وآخر إيش؟ ثم لا يعودون فيه، فوجدوه قد رجع من قول أهل الخراج إلى قول أهل القدر. وفعلا صاحب البدعة يخرج من البدعة إلى أختها، وهكذا تجده يتخبط، تجده اليوم مع التبليغ بكرة مع الإخوان المسلمين، لكن هل يهتدي إلى منهج السلف الصالح؟ لا، لأنه ثقيل عليه. تجده اليوم مع الصوفية، وتجده غدا مع الكلاميين والمتكلمين أهل الاعتزال، يخرج من التصوف رجع إلى الأشعرية، وهكذا لا يهتدي إلى الحق. لما؟ لأن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، وإذا ما رجع فالغالب تبقى عنده رواسب، كرجوع ابن حسن الأشعري رحمه الله، لما رجع بقي عنده أشياء في صفات الأفعال وفي القدر، بقي عنده أشياء، لأنه مكث في الاعتزال 40 سنة، يعرف طرائق المعتزلة وحججهم وكلامهم وأدلتهم وكيف يدافعون عن هذا الكلام، وهذه الأدلة كيف يوجهونها في الدفاع عن مذهبهم. فلما رجع إلى مذهب أهل السنة لم يعرف من مذاهب أهل السنة إلا ما استفاده من زكريا بن يحيى الساجي، ما استفاده من طريق زكريا بن يحيى الساجي، فما عرف مناهج للحديث وطرائق للحديث في العلم، وما عرف أدلة مذهب أهل الحديث، لكن في الجملة عرف من طريق زكريا بن يحيى الساجي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ولذلك بقي عنده شيء من الاضطراب. فيقول ابو الحسن الأشعري إذا جاء إلى مقالات المخالفين لأهل السنة أوردها مقالة مقالة وفصل في ذلك وأورد حججهم وأورد الرد عليها إرادة الخبير العارف بها، ولكن إذا جاء إلى مذاهب أهل السنة قصر في ذلك لأنه لم يتنقل من طريق زكريا بن يحيى الساجي، ما يعرف إلا هذا، فقصر في هذا الجانب 40 سنة في الاعتزال ثم تركه. هذه ما في الجملة عظيمة من الله جل وعلا، لكن بقي عنده بعض الأشياء بسبب أنه لم يحصل له من العلم والأدلة بمذاهب أهل السنة ما حصل له من العلم والأدلة بمذاهب المعتزلة، فبقي عنده شيء من الاضطراب. نعم، ولهذا ذكر من هنا شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم، وفي رواية: واستبقوا شرخهم، يعني أولادهم. لما؟ قال الإمام أحمد: لأن الشيخ قد عسى، يعني صلب في الكفر، فإسلامه في الجملة بعيد بخلاف الشاب، فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام. وهكذا صاحب البدعة الذي يتم فيها 40 سنة 50 سنة في الغالب رجوعه صاف، بينما الذي يدخل من سنة أو نحو ذلك نسفل الرجوع لأنه ما تعمق في البدع والهوى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال: إن آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مكية، نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال أيضا عن آية النساء: لم ينسخها شيء،
يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم.
وإن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، روى ذلك البخاري ومسلم.
نعم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في نفي قبول توبة القاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل.
نعم.
بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين، وهذا حق كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإن من تمام توبته تعويض المظلوم فيمكن أولياء المقتول، فإذا مكنهم فقتلوه أو عفوا عنه أو صالحوه على الدية، فهل يسقط حق المقتول في الآخرة؟ على قولين في مذهب أحمد، في مذهب أحمد وغيره. ولعل ابن عباس
يعني قيل أنه يسقط في الآخرة بمجرد وجود القتل أو الدية أو المصالحة. نعم. وقيل إنه لا يسقط حتى لو حصل هذا لا يسقط. نعم.
ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يقول: لا يسقط حق المقتول في الآخرة.
نعم. وعلى كل حال فقد تكلم كما قلنا لكم الحافظ ابن كثير على هذه الآية كلاما جيدا في تفسيره، فيا حبذا لو راجعتموه. والصحيح أنه تقبل توبة القاتل إذا تاب إلى الله جل وعلا، وزاد على ذلك بأن إما طلب منه الدية أو صالحه أهل المقتول فعفوا عنه أو أقيم عليه الحد، فإذا تاب إلى الله جل وعلا فالصحيح أن توبته مقبولة، وعلى هذا جماهير العلماء لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: قال: وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين من الحسنات ما يوفي به غرماءه ويبقى له فضل كان بمنزلة من عليه ديون واكتسب أموالا يوفي بها ديونه ويبقى له فضل. ويأتي كلامه في توبة المبتدع وغيره أيضا
سيأتي مبسوطا. نعم.
ويؤيده ما قال أحمد في المسند قال حدثنا سفيان.
نعم.
عن عمار عن سالم سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال رضي الله عنه ويحك وأنى له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا رب فل هذا فيما قتلني والله لقد أنزلها الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسقها بعد إذ أنزلها قال ويحك وأنى له الهدى
وما نسخها بعد إذ أنزلها
وما نسخها بعد إذ أنزلها
نعم يعني الآية محكمة لم تنسخ. نعم.
قال ويحك وأنى له الهدى. عمار هو الدهني وسالم هو ابن أبي الجعد إسناد جيد ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان.
نعم.
ورواه أحمد أيضا بمعناه عن محمد بن جعفر وروح عن شعبة عن مسلم سمعت أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بإسناد جيد ومسلم هو ابن مخراط.
نعم.
وينبغي أن يقال إذا قيل لا توبة له معناه يعذب يعذب على هذا الذنب ولا بد ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا لا أنه لا يخرج من النار أبدا. ولم أجد هذا صريحا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن أحمد وحكاه بعضهم قولا في التفسير ولا وجه له فإنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار.
فالمراد حينئذ بذلك بقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها فالمراد بالخلود هنا طول المكر وهو غير خلود الكفار وهو غير خلود الكفار فالمراد بالخلود هنا في حق القاتل المسلم إذا قلنا بعدم توبته أنه لا بد وأن يدخل النار ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبوا إذا قلنا بعدم قبول توبته هذا على القول بهذا فإذا قلنا بذلك فيكون معنى قوله خالدا فيها أطلق الخلود وأريد به طول الموت وهو غير خلود الكفار فإن خلود الكفار هو الخلود الحقيقي ويدل على هذا أنه يذبح الموت ويقال يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت فدل هذا على الفرق بين الخلود هذا والخلود هذا والعرب تطلق الخلود على طول المكر ولا يبقى في النار إلا الكافرين وأصحاب المعاصي والكبائر لا يخلدون في النار وإن استحقوا دخولها ودخلوها لا يخلدون في النار وبهذا ينتهي كلامنا على هذا الفصل وعنده نقف وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسيأتينا غدا إن متع الله في الحياة فصل في عدم صحة توبة المصر يعني المصر على الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ حبذا أن تشرح لنا قول بعض السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل
نعم هذا أراد به المجادلة، هذه العبارة عن السلف رحمهم الله أرادوا بها المجادلة مع أهل الأهواء. فاليوم يناظرك من هو أجدل منك في مذهب الاعتزال، فإذا به يغلبك فيقنعك فتنتقل معه. غدا يأتي خارجي يناظرك وإذا به أقوى من الذي بالأمس فيفحمك فتقتنع بقوله فتنتقل إلى مذهب الخوارج، وهكذا. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم يناظر أشخاصا وهو على غير معرفة ولا علم ولا تمكن في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولهذا يسهل عليهم كل يوم يحرفك واحد منهم إلى ما هو عليه. ولذلك نهى السلف عن الجدال. لما قال رجل لمالك رحمه الله تعالى تعال نتناظر، قال طيب وإذا جاء بكرة من هو أجدل منا نتبعه؟ ثم قال هذا أنا لست في شك مما أنا عليه، أما أنت فذهب ابحث عن دينك الذي تبحث عنه. فالواجب على المؤمن ألا يجعل دينه غرضا للجدال، وقد عرفت الحق فاحذر هذه الخصومات والمناظرات والجدل. وإنما أقفل أئمة السنة رحمهم الله تعالى هذا الباب لعلمهم بخطورته وعظم ضرره على أهل السنة، فكانوا ينهون عن الجلوس مع أهل الأهواء فضلا عن مناظرتهم والرد عليهم. لهذا لما كتب إلى الإمام أحمد رجل يستأذنه في أن يضع كتابا في الرد على أهل الأهواء، كتب إليه أبو عبد الله رحمه الله تعالى قائلا أما بعد فإنما أدركنا من أدركنا ممن كان قبلنا ممن أخذنا العلم على أيديهم أنهم كانوا ينهوننا عن القعود إلى أهل البدع فضلا عن الرد عليهم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل المفاخرة بالمعصية تعد كفرا؟
المفاخرة بالمعصية كفر عملي، كفر عملي وهو دون كفر، وهذا من البلاء. هذه المعاصي سماها الله كفرا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فهي كفر عملي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا إيش هذا هو. وإن من الإجهار من الإجهار يعني المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيصبح يتحدث به ويكشف ستر الله عنه، فهذا من الإجهار، فهذا من المجاهرة، فهذا حرم العافية، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على المسلم أن يستتر بستر الله إذا كان قد وقع في شيء من الذنوب وستره الله عليه، والله جل وعلا حي ستير، فمن هتك ستر الله عنه هتك الله بعد ذلك عنه هذا الستر. نعم.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول إذا تاب العبد من بدعته ولا زالت البدعة مستمرة في الناس فهل تقبل هذه التوبة؟
هذا الذي ذكرنا، إذا بين للناس أن الذي كان عليه باطل فإنه يكفيه إن شاء الله، يكفيه إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبه يقول ما حكم،
لأن الله جل وعلا قد بين ذلك وجعله علامة لصحة التوبة، فقال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأخبر جل وعلا أن من قامت به أو اجتمعت في توبته هذه الأركان الثلاثة فإن الله يقبل توبته. إلا الذين تابوا يعني ندموا على هذا الفعل الذي بدر منهم وسلف منهم من المعاصي والبدع، إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا ما كانوا قد أفسدوه ثم بينوا أنهم رجعوا عن هذا وأن الذي كانوا عليه باطل وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ به لأنهم ظهر لهم بطلانه. فالله جل وعلا يقول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول
ومثل أبو الحسن لما تاب كتب الإبانة, لما تاب من مذهب الاعتزال كتب الإبانة في عقيدته حينما طلع على الناس ورقى المنبر بعد 40 عاما في الاعتزال وقد ظاهر بين جبتين يعني ثوبين ثم خلع الأول الأعلى فبقي تحته ثوب آخر بعدما حمد الله وأثنى عليه فقال إني تائب مما كنت عليه من مذهب الاعتزال وإن بما قاله الإمام المبجل الإمام أهل السنة الإمام المبجل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون. ثم قال وأنا أنخلع مما كنت عليه كما أخلع جبتي هذه وخلع ثوبه الأعلى وبقي الثوب الذي تحته فشهد الناس ثوبته وشهدوا على ذلك وتطاير ذلك في الأمطار واشتهر وتناقلته الناس في الأخبار. ثم كتب الإبانة يبين ما هو عليه من الديانة التي رجع إليها وهي الحق. فإذا كتب الإنسان توبته وبين ذلك هذا يكفيه إن شاء الله لأنه هو الإصلاح وهذا الذي يستطيعه. فإذا متع بعد ذلك يجب عليه أن يبين بقدر ما يستطيع أن ما كان عليه باطلا من الأول من القول الأول من البدع والأهواء وهذا كفيه إن شاء الله. نعم
هذا سائل عن طريق الشبكة يقول ما حكم مناظرة السني للسني وما حكم مناظرة السني لأهل البدع؟
هذه كلها لا خير فيها لا خير فيها. نعم
هذا سائل يقول هناك بعض التسجيلات الإسلامية
المناظرات الذي عرف عن أئمة الإسلام أنهم يكرهونها ولم ينقل عنهم ذلك إلا في أضيق نطاق لو عددتها في تاريخ الإسلام لما وجدت منها ما يصل إلى أصابع الكف. المناظرات في الدين عند أئمة الإسلام مع المبتدعة قليل جدا ما يذكر عن الإمام أحمد وما يذكر عن الكناني ونحو ذلك من المناظرات التي فيها الصلاح لأهل الإسلام والسنة. ثم هذه من يقوم بها؟ يقوم بها أئمة الهدى الجامعون للعلم الراسخون في مذهب أهل السنة والجماعة هم الذين يقومون بها. أما كل من حق رأس يقول تعال نتناظر يقول هذا كلام باطل هذا سفسطة وهذا مضيعة للوقت وهذا يورث الحيرة والاضطراب بين الناس ويورث البلبلة وهذا فتح باب للشر. وربما كان المناظر أضعف ممن يقابله من الطرف الآخر من أهل الأهوى فحينئذ يقع الناس في الضلال بسببه. ربما اقتدوا بمن ناظره من أهل الأهوى لأنه ظهر على ذلك السني فما ينبغي للإنسان أن يفتح على نفسه هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هناك بعض التسجيلات الإسلامية تقوم بإدخال بعض المؤثرات الصوتية على بعض أشرطة القرآن كعند قوله تعالى فأكلت الذئب يأتون بصوت ذئب يصيح وكذلك عند قوله تعالى ريح فيها عذاب أليم يأتون بصوت إعصار وصياح وهكذا. أرجو الإفادة.
هذا لا يجوز. فالعرب والعجم ولله الحمد إذا قرأوا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب يعرفون وش الذئب ويعرفون وش معنى أكله. هذا من المشترك في اللغات كلها الأكل والذئب والريح معروفة كذلك يعرفون الريح والأعاصير كيف تهب عليهم فلا يحتاج إلى هذا. ف هذا لا يجوز فعله. نعم.
هذان سؤالان مفادهما واحد. الأول عن قصة أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي، والثانية ورقة مصورة فيها كلام أقرأ عليكم الكلام لأنه في بعض الأمور
لا بأس.
قالت أو المقصود فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ودعت الله ونامت، وفي منامها جاءت السيدة زينب.
إيه هذا عرفنا، لا تكمل معروف، هذا كله هذه من جنس أختها التي قبلها كلها كذب. لا وصية أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية ولا قصة الفتاة صاحبة السيدة زينب، هذا كله كذب، وما يجوز للعاقل أن يصدق مثل هذه السرهات. والأولى أيضا قد بينها سماحة شيخنا ووالدنا رحمه الله في كتابه أو رسالته المطبوعة المشهورة بالتنبيه الهام على كذب وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، فهذا كذب منذ القدم، والناس لا يزالون يوجد فيهم في كل زمان ومكان مرضى، ويوجد ضعفاء يقول، فتمر عليهم ما بين الفينة والأخرى، كلما أخذنا مدة من الزمن رجع من يقوم بمثل نشر هذه الأشياء. وكذلك قصة هذه الفتاة هذا من الكذب المختلق الذي لا يصدق، فلا يحل لمؤمن أن يصدقه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أسمع كلام أهل العلم، وأشكل علي قولهم خلاف السنة ولا أصل له وبدعة، هل هي بمعنى واحد أم أن بينهما فرق؟
هذه تشترك في بعض الأشياء وتختلف بحسب حال من أطلق عليه هذا الكلام. فمثلا حينما يقول هذا العمل لا أصل له، يعني لا أصل له في الشرع، وهو بمعنى كلمة بدعة، وخلاف السنة كذلك يطلقه المطلقون على الفعل الذي يرفع إليهم، ويريدون به أنه أحيانا لا أصل له، ويريدون به خلاف السنة الصحيحة ولو ورد فيه حديث لكن لا يصلح مثله للاحتجاج. فهذا على حسب حال المتكلم يعرف بالسياق الذي يرد فيه. نعم.
لا إله إلا الله، اللهم رب هذه التامة، الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم قبل أحمد الذي وعشته.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول وجدت مالا في هذا المسجد في قسم النساء، فلا أدري ماذا أعمل به، هل أعرف أم أتصدق به؟
إذا وجدت مالا في هذا المسجد فلتعرفه بعد الخروج على باب المسجد على زميلاتها على المصليات، فإن وجدت أهله أو صاحبته كان بها، وإن لم تجده فهي بالخيار، إما أن تدفعه إلى أصحاب هذا المسجد القائمين عليه وهم يتمون التعريف به مع النساء على مدى تكرر الدروس في هذا المسجد، وإما أن تصدق هي به على نية صاحبته. نعم.
وهذا السائل يقول يقع في بعض الأعراس عند زفة العروس في وسط النساء أنهم يقومون بالسكوت جميعا ثم يضرب في آلة تشبه الصحنة كما هو عند النصارى عدة مرات إلى أن تصل العروس إلى مكان قعودها، فهل هذا فيه محذور شرعي أم أنه من باب العادات؟
ما أعلم، ما أعرف هذا شيء، يعني يحال على من يعرف هذا، أنا ما أعرف شيء، ما تبين لي السؤال. نعم.
وهذان سؤالان عن 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 الانتحار،
عن
الانتحار، انتحار المسلم،
ايه؟
انتحار.
نعم.
يطلبان التوجيه والنصيحة من شيخنا، خاصة أن هذا الأمر قد كثر عند أهل الإسلام، والله المستعان.
لا يجوز للعبد المسلم أن ينتحر، لأن هذا من المعاجلة إلى الله، لله جل وعلا بروحه. وقد صح في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن الله جل وعز يقول: عاجلني عبدي بروحه، حرمت عليه الجنة. فهذا لا يجوز، محرم، والقتل من الجرائم العظيمة. فمن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده، يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. وهكذا، فلا يجوز للمسلم أن ينتحر، بل الواجب عليه إذا ضاقت به السبل أو نزلت به المصائب أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويدعوه سبحانه وتعالى، ويأوي إلى كنف ربه جل وعز، فيأوي إلى البيت الحرام، مكة المكرمة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المساجد في بلده إن لم يكن بمكة والمدينة، إلى حلق أهل العلم والصالحين يلزمهم. فإن هؤلاء يسر الله بفضله ورحمته بسببهم عنه، فلا يجوز له ذلك، فإن هذا أمر منكر ولا يعرف إلا عند الكفار. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في هذا، ويجب عليه أن يتقي الله في نفسه، فإن نفسه أمانة عنده. نعم.
هذا السائل يقول: هل المئة ريال تعد
المئة ريال
تعد من اللقطة؟
نعم، المئة ريال تعد من اللقطة، لأنها مبلغ، مبلغ له شأن. نعم.
وهذا سائل يقول: سمعت في إحدى الإذاعات رجل يقول إن مسألة طلاق الحائض وعدم احتسابها، إن هذه المسألة في أول أمرها لم يقل بها إلا أهل الأهواء، وأول من قال بها ممن ينتسب إلى السنة هو ابن حزم، وتبعوا على هذا شيخ الإسلام، ومن جاء بعدهم من قال بهذا القول، فهل هذا القول صحيح؟
هذا القول فيه نظر، فإن العلماء نشأ خلافهم في هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته، واستدل بهذا بعض من استدل من أهل السنة رحمهم الله على عدم الوقوع، والكلام فيه قديم، وكونه لا يعرف هو إلا هذا لا ينفي وجوده. نعم.
هذا سائل يقول: إذا لم أجد ماء للوضوء في المسجد، فهل لي أن أتيمم ليدرك الجماعة؟
لا، أنت موجود في المدينة ولا يجوز لك التيمم، إلا إذا كان الماء لا تحصل عليه إلا بالمال وأنت عادم المال فيجوز لك. إذا كان ما تجد الماء إلا بالدراهم، بالفلوس، وما معك فلوس فلا بأس. بالنص والإجماع قد صح إذا لم يجد المكلف الماء وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه، لمحدث أو من يكون جنوبا فليتيمما صعيدا طيبا إلى آخره. فإذا تعذر إما لعدم القدرة عليه، أو لعدم تمكنك منه، إما لعلة أو لحاجة يعني كان يكون معك الماء قليل. نعم إن نركب البحر معنا الماء القليل إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. فإذا كان ما معك إلا ماء قليل لو توضأت به عطش جاز لك التيمم. وكذا لو كان ما معك مال ولا يباع الماء إلا بالمال فلك وأنت عادل فلك أن تيمم. نعم فإذا كان في داخل المدينة الواجب عليه أن يبحث عن الماء ولا يصلي بالتيمم وليتق الله في هذا. نعم
يحتج بعض من يرى جواز الإنكار على ولي أمر المسلمين في العلن بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
اي نعم صحيح، لكن اذا كان هو شجاع فليروح عند السلطان الجائر عند كرسيه وليقل له كذا وكذا. لكن هؤلاء اكثرهم كذابون، وهذا هو اعظم الشهداء عند الله جل وعلا، من قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. ما وقف في المسجد بينه وبين السلطان 1000 كيلو، هذا ما هو، هذا ما هو شجاع، هذا كذاب. نعم هذا مفتتح باب فتنه، لكن عند سلطان جائر عنده هنا ظرف ايش؟ ها عنده ظرف مكان، عند ظرف مكان، فاذا كنت عنده فامرته ونهيته فانت على خير، اذا رايت المنكر منه يجب عليك ان تامره وتنهى. ولكن يفوت اخانا هذا ما قرره علماء السنه، وسياتي معنا ان شاء الله هنا في يوم ما انه لا ينكر على السلطان الا وعظا، كما قال الامام احمد رحمه الله ونقله عنه ابن الجوزي ونقل عن غير واحد من علماء السلف، لا ينكر على السلطان الا وعظا، يعني يوعظ ويخوف بالله جل وعلا، ما يتجرى عليه ويسفه ويتسفه عليه ويحقر، لا، فإن الشيطان فإن السلطان سيفه بيده والشيطان قريب كما قال الإمام أحمد ولعله ينزل، فيسل سيفه عليك ويقضى عليك حينئذ. فنعم هذا الحديث صحيح وعلى ظاهره، لكن إذا كانت فيه قوة تفضل عند السلطان، ليس كما قال الشاعر وإذا ما خلى الجبان بأرضه طلب الطعن وحده والنزال، لكن إذا جاء الأعداء أصبح أخوف من نعامة فتخى تنفر من صفير الصافر، وإذا كان لحاله بأرض فلا طلب الطعن وحده والنزال لأنه في الصحراء ما عنده أحد، فهنا تظهر الشجاعة الوهمية المكذوبة. فنعم نقول هذا الحديث صحيح والله يقويك، لكن عند السلطان، أما إذا بعدت عنه فلا، من كانت عنده نصيحة للسلطان فلا يبده علانية، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
هذا السائل يقول عندنا في العمل في بعض الأحيان يكون الماء لونه أبيض.
كيف؟
الماء يكون لونه أبيض ويكون فيه طعم، لكن لا نجد فيه رائحة، فهل نتوضأ به؟ وإذا كان لا يجوز استخدام هذا الماء ماذا نفعل في الصلاة التي قد توضأنا بها سابقا؟
هذا الماء لا يصلح، الماء طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، وهنا ذكرت مغيرين أخرجاه عن مسمى الماء وهما اللون والطعم، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف، يعني الوصف الأول الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مفطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد، ثم قال فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فإذا كان قد تغير أحد أوصافه، وهنا قد تغير منه وصفان فحينئذ لا يصح الوضوء به، وعليك أن تطلب ماء ينطبق عليه الاسم، اسم الماء، ويحمل صفة الطهورية، فإن هذه الصفة قد زالت عنه، سلبها بتغير اللون والطعم، وما كان من قبل قد عملته وتوضأت فيه يجزئك إن شاء الله لجهلك، ولا تعد إلى مثل هذا، والواجب عليك أن تسأل قبل أن تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. نقرأ في بعض كتب عقائد أهل السنة عند ذكر الميزان أن له كفتان ولسان، فهل قام الدليل على إثبات اللسان؟
أما الكفتان فقد قام بها الدليل، لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، في حديث موسى حينما قال صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني دعاء أدعوك به، فقال له: يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. الحديث كما هو معروف لدينا. وأما ما يتعلق باللسان كذلك حديث البطاقة حينما توضع 99 سجل في كفة فيستكثرها العبد، وتأتي البطاقة وتوضع في الكفة الأخرى فيقول: ماذا تبلغ هذه البطاقة مع 99 سجل، كل سجل منها مد البطر، كله سيئات ومعاصي. فأدل ذلك على إثبات الكفتين. أما اللسان فأنا لا أعلم في الشرع من النقل ما يدل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الإسبال، عن الإسبال،
عن
الإسبال، إسبال الثياب.
الثياب. نعم.
يقول: هل يدخل فيه القميص والبيجامة؟ وهل هناك فرق إذا ما كان داخل المنزل أو خارجه؟ وهل صلاة المسبل لا تقبل وباطلة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإسبال كله محرم، وهو على درجتين: إما أن يكون إسبالا مجردا، وإما أن يكون إسبالا مع كبر وخيلة. فإن كان إسبالا مجردا فهو من الكبائر، وإن كان إسبالا مع كبر وخيلة فهو أكبر من الأول. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صاحبه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وما ختم من الذنوب بلعنة أو بوعيد بالنار فهو من الكبائر. فالأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار أو ففي النار كما في اللفظ الآخر، وأما الثاني الذي معه الخيلاء فهؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فذكر المسبل منهم، فهذا عذابه أشد من الأول. بينما رجل يمشي في حلته يتبختر تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقصة قارون ليست عنا ببعيدة. فهاتان درجتان في الإسبال: إما أن يكون إسبالا مجردا عن الكبر والفخر والخيلة فهذا من الكبائر، وإما أن يكون إسبالا مع الكبر والفخر والخيلة فهذا من أكبر من الأول، لكون عقوبة أشد من الأول. ولا فرق في ذلك بين الثوب وبين قميص النوم وبين البجامة وبين البنطال وبين البشت المشلح هذا وما بين الإزار، كلها سواء إذا نزلت عن الكعب فذلك محرم على صاحبه، فليتق الله العبد المسلم في نفسه، فليتق الله العبد المسلم في نفسه. وهنا نلفت لفتة في زماننا هذا، في هذه الأيام القريبة من سنتين أو نحو من ذلك، ربما زاد قليلا أو نقص قليلا لكنه قريب من هذا. كان إذا لبس الرجل ثوبه، لبس اللابس منا ثوبه وجعل نصف ساقه، سخروا به، سخروا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأشرف ملبوس الفتى نصف ساقه، وما تحت كعب فترهنه وصعدي، يعني حرمه، كما قالها ابن عبد القوي رحمة الله عليه في منظومة الآداب في الألفية، وهي من أجمل ما نظم في الآداب، وشرحها السفاريني رحمه الله بغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. وأشرف ملبوس الفتى نصف ساقي وما تحت كعب فترهنه وصعدي. فكانوا يضحكون على الواحد منا إذا لبس الثوب نصف الساق، فيقولون له شنيل أو نحو ذلك من العبارات التي جاءت باللغة الإنجليزية. الآن نرى الشباب بل والتحق بهم بعض الكهول فلبس البناطيل التي على الركبة أو أسفل الركبة قليلا، فلو لبس لابس منا الثوب تحت الركبة بأربع أصابع كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكوا منه، أما هذا فلا يضحكون منه لأنه قد لبسه جون، وقد لبسه فيليب، وقد لبسه كارتر، وقد لبسه جيمس، وهكذا. لما؟ لأن هذه هي التقدمية عند هؤلاء. هدي محمد صلى الله عليه وسلم يسخر منه حينما يلبس، وهدي الكفار يرفع به الراس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما رأى، أو ابن عمر حينما رأى عليه ثيابا من ثياب الكفار، قال له يا عبد الله هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال عبد الله فمضيت إلى البيت فوجدت أهلي قد سجروا التنور فيممته بها فسجرته بها، فتيمم بها إلى التنور فسجره. الآن هذه البناطيل لباس الكفار، تلبس على الركبة أو أسفل من الركبة أو نصف الساق. وأعجب من ذلك أن بعضهم لما كل قال ما هو النبي يلبس نصف الساق، قلنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت، فإنما الأعمال بالنيات. وأنت ما نويت أن تتبع صاحب هذا الحديث، وإنما نويت أن تقلد جيمس وجون الذين رأيتهم في الدعاية. وهكذا نرى بعضهم يربط شعره وراء مثل ذنب الدابة، ويقول ألم يصل للنبي صلى الله عليه وسلم شعر؟ نقول له بلى، ولكن إنما الأعمال بالنيات. أنت رأيت هذا في الأفلام فلا تخادع نفسك، فإن خدعت الناس فالنفس تقول لك لا إنك كاذب في ذلك. فهذا الذي يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وألا يشتري بنفسه عذاب نفسه، يدفع الدراهم والدنانير في هذه الألبسة المحرمة. عباد الله الثياب هذه ثياب الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله يا عبد الله هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فما بالنا نحن اليوم نحب نلبس ثياب الكفار؟ الثوب تنكر له كثير من الناس، غلب على الناس البنطلون وأصبح غالبا في بلاد الإسلام فخف فيه الأمر، لكن هذه الثياب الجديدة التي نراها الآن تبدو منها العورة يلبسها اللابس وهو كهل في الأربعينات، يلبسها فوق الركبة، شيء من الفخر ظاهر، ولا يستحي لا من الله ولا من الناس بل رأينا بعضهم مع الأسف يراجع بها في الدوائر الحصولية ولا يستحي، أو في الشركات ولا يستحي. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيا إخوة الإسلام، هذا فيه انهزامية. إيش معنى الانهزامية؟ ضعف النفس عندنا نحن المسلمين. الكافر على كفره يعتز بمبادئه المنحرفة ويتمسك بظاهره المنحرف، ونحن أهل الإسلام الذين قد أنزل الله علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أصبحنا نضعف ونرى أن ما نحن فيه من الخير والإيمان والستر تقدمي رجعية، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العاقل أن يحسب حسابا لليوم الذي يرد فيه على الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.